أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن عدة من الروايات الصحيحة قد دلت على التخيير في هذه المواطن الأربعة، ففي جملة منها التسريح بالإتمام حتى في صلاة الواحدة. فهذه الروايات لا إشكال فيها من جهة السند ومن جهة الدلالة، إنما الكلام فيما يعارضها. أما ما دل من الأدلة على لزوم الإتمام، يعني على الأمر بالإتمام، فقد ذكرنا أن الجمع العرفي يقتضي حمل الأمر على الاستحباب، فإن التخيير صريح في جواز الترك، إن شاء قصر وإن شاء أتم، والأمر ظاهر في الوجوب، فيرفع اليد عن ظهور الأمر بالوجوب بصريح ما دل على التخيير. فأوامر التمام الجمع بينها وبين أدلة التخيير واضح، واستشهدنا على الاستحباب بعدة، يعني ببعض الروايات أنه سلام الله عليه قال: أحب لك ما تحب ما أحب لنفسي، فكأن هذا أمر أفضل ومذخور في علم الله سبحانه. ولذلك علم الأئمة سلام الله عليهم جملة من أصحابهم الإتمام في الحرمين الشريفين لأجل أفضلية ذلك. وأما ما دل على التقصير، فقلنا إن ما دل على التقصير عدة روايات، منها صحيحة أبي بلاد المتقدمة، وقلنا إن هذه الصحيحة بعد ما ورد من الأمر بالتخيير يمكن حملها على أنه سلام الله عليه لم يتعرض لحكم مورد السؤال، وإنما أجاب عن كبرا كلية، وكان نظر السائل وهو أبو بلاد إلى الكبرى الكلية لا إلى خصوصية المورد. يعني من ورد بلدة وقصد إقامة عشرة أيام ثم بدا له، فقد يكون البدا قبل الصلاة تماما وقد يكون بعد الصلاة تماما. فالإمام عليه السلام أجاب وبين حكم السورتين، أنه إذا كان البدا قبل الصلاة تماما لا أثر لنية الإقامة، يرجع إلى القصر، وإن كان البدا بعد الصلاة تماما لا أثر للبدا، يبقى على تمامه. فمورد سؤال أبي ملاد، وإن كان هو المدينة، أنه دخل المدينة فقصد المقام بها عشرة أيام ثم بدا له بعد الآن، فهذا قابل للجمع العرفي، فيقال إن الإمام عليه السلام لم ينظر إلى خصوصية المورد، وإنما نظر إلى جهة السؤال، وجهة السؤال العدول عن نية الإقامة وعدم العدول، فبين حكم ذلك. فإن أمكن الجمع بذلك وهو الصحيح، وإلا فيكون حاله حال سائر ما دل على التقصير، لزوم التقصير بالصلاة. وقلنا إن بعض هذه الروايات، يعني ما دل على التقصير، لا بد من يرد علمه إليهم. سأل الإمام عليه السلام أمن يدخل مكة محرما، فأمر سلام الله عليه بالتقصير ما دام محرما. قلنا إن هذا معلوم أنه ليس من مذهبنا ويشبه قول العامة. الفرق بين أن يكون المسافر محرما وغير محرمين لا فرق في ذلك جزما، فهذه الرواية أيضا لا يمكن الاستناد إليها. بقي الكلام في بقية الروايات. بله، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد عن علي بن مهديار عن فزالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل مكة قدم مكة فأقام على إحرامه، قال عليه السلام: فليقصر الصلاة ما دام محرما. بل قلنا إن التقصير لا يدور مدار الإحرام، بل التقصير يدور مدار قصد الإقامة وعدم قصد الإقامة، على تقدير أن لا تكون خصوصية لهذا البلد. وإلا فيكون حال هذا البلد يعني إن لم تكن له خصوصية حالها حال سائر البلاد. والعملة في المقام صحيح ابن بزيء. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده أن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيء قال سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام؟ فقال عليه السلام قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام. العمدة هذه السيئة وما يلحق بها. المهم هي هذه السيئة سيئة ابن بزيء التي دلت على لزوم القصر. والحمل على الجواز يعني حمل الأمر على الجواز بعيد جدا. وتلك الروايات كانت صريحة في التأخير، وجملة من الروايات ظاهرا في وجود ظاهرة في وجوب الإتمام حملناها على الأفضلية. يبقى هذا الأمر بأي شيء. ويستفاد من جملة من الروايات كما تقدم بعضها أن جماعة من أصحابهم سلام الله عليهم من كبار أصحابهم مثل محمد بن أبي عمير بل وصفوان كانوا يقصرون في صلاتهم، ولذا أشاروا إلى بعض آخر بل إلى علي بن مهديار أشاروا إليه بالتقصير. فهذا الأمر الأمر بالتقصير يكون معارضا لتلك الروايات. قلنا إن هذا الأمر لا بد من أن يحمل على التقيه. ويدلنا على ذلك مضافا إلى ما قيل من أن أكثر فتاوى العامة على التقصير الأكثرية في جميع الأماكن ونسب إلى جماعة منهم فلا بد من المراجعة والتحقيق. التأخير مطلقا المسافر مخير في أي بلد كان بين القصر والتمام، من جهة أن ظاهر قوله سبحانه لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة نفي الجناح لا بأس لا الإلزام، فالمسافر مخير بين أن يقصر وأن يتم. كيفما كان هذا الأمر لا بد من حمله على التقية من جهة معارضته لأوامر التمام المحمولة على الأفضلية ولما دل على التخير. والذي يدلنا على ذلك أمور، أحدها ما تقدم من الرواية الصحيحة من أن الإمام عليه السلام يعني عدة روايات أن الإمام عليه السلام ذكر أن الإتمام من الأمر المذكور في علم الله، فهذا أمر مذكور خاص بالشيعة الإتمام. طبعا يكون الأمر بالقصد على خلاف هذا الأمر المذكور فيكون تقية لا محالة. الإمام عليه السلام أمر بالتقصير لأجل التقية أي لأجل التقية في العمل لا لأجل التقية في الأمر. قد يكون الإمام عليه السلام يأمر بشيء فيكون قوله تقية باعتبار أن الراوي مثلا من السنة، أو أن الإمام عليه السلام يتقي من يسمع كلامه فيتقي في كلامه. وقد يكون يأمر بشيء لأجل التقية يعني ذلك الشيء تقية، فيأمر بالتقصير باعتبار أن العمل الصادر من أصحابه سلام الله عليه لا يكون على خلاف التقية، فيكون الأمر أمرا بالتقية حقيقة وإن لم يكن بهذا العلمان يعني واقع التقية. فيأمر بالتقصير لعل لا يعرف الشيعة إذا أتموا فلعلهم يعرفون مثلا أنهم يلتزمون بالإتمام ما أنهم مسافرون. طبعا القافلة يكون فيها شيعي ويكون فيها غير شيعي فيرون أن هذا كان يقصر في طريقه ولكن وصل مكة مثلا أو المدينة فيتم صلاته، فمن ذلك يعرف أنه شيعي. فأمروا أصحابهم سلام الله عليه جملة منهم بالتقصير لأجل أن التقصير موافق للتقية. ولعل هذا هو النكتة في أن جماعة من أصحابهم سلام الله عليهم يعني من كبار أصحابهم كابن أبي عمير وصفوان كانوا يقصرون في صلاتهم باعتبار أن هذا كان موافقا للتقية. فهذا يدل على أن الأمر بالتقصير من جهة التقية، فمما يؤيد هذا ويؤكده ما ذكره سلام الله عليه من أن أنا وأبي نتم صلاتنا كنا نتم ونستتر من الناس. الاستتار من الناس صريح بأنه تقية، وإلا لماذا كانوا يستترون؟ قال قلت عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس. قال عليه السلام لا، كنت أنا بمن مزى من آبائي إذا بردنا مكة أتممنا السلام واستترنا من الناس. لم يكن هذا من جهة الناس، بل الاستتار كان من جهة الناس. فالاستتار أيضا يدلنا على ذلك أنه لأجل التقية. ومما يدلنا على ذلك أيضا يعني تقيتون ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار عن معاوية بن بهب ورواية سيئة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال عليه السلام لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام. من روايات التقصير نهى سلام الله عليه عن الإتمام حتى تجمع على مقام عشرة أيام. فقلت إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم، بيجي بإتوار أن صلاتهم كانت صلاة قصرين، فيصلون يخرجون والناس يستقبلون الصلاة فيرون أن هؤلاء لا يصلون يخرجون، ولذلك بل يدخلون، فأمرتهم بالتمام لأن لا يخرجوا من المسجد. فالأمر بالتمام إنما كان لأجل أن يبقوا في المسجد ولا يستقبلهم الناس إنما يخرجون. هذه السيئة أيضا واضحة على أن الأمر بالتقصير لأجل التقية، وإلا لو لم يكن التمام مشروعا ولو لم يكن التمام سيئا أهذا من مجبزات الصلاة تماما أن الناس كانوا يخرجون فأمرتهم بالصلاة تماما ليبقوا في المسجد، يعني أمرتهم بأن لا يصلوا في هذا اليوم. كيف يمكن أن يأمر الإمام عليه السلام بغير ما هو مأمور به؟ فنفس هذا البيان دليل على أن الأمر بالتقصير لأجل التقية، وإلا فالتمام مأمور به، إذ كيف يمكن أن لا يكون مأمورا به ومع ذلك يأمر الإمام عليه السلام بالتمام، يقول إنما أمرتم بالتمام لئلا يخرجوا من المسجد، أهذا من مجبزات التمام فليبقوا في المسجد، يؤخروا صلاتهم، يأمرهم بطريق آخر. فكيف ما كان فيظهر من هذه الروايات أن التخيير ثابت وأن الإتمام أفضل وأنه من المذكور في علم الله، ولكن الأئمة سلام الله عليهم يعني بعضهم أمروا أصحابهم بالتقصير لأجل أن لا يقعوا في محذور يقعوا في خلاف التقية. هذا هو وجه الجمع بين الروايات والجمع ظاهر. إذن الصحيح ما ذكره المشهور من أن التخيير هو الصحيح والأهبت التقصير لاحتمال لزومه، وأما ما نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه من احتمال وجوب التمام فهذا لا يمكن أن يساعد، ولذلك لا يكون منافيا للاحتياط، يعني ذهاب السيد المرتضى قدس الله نفسه إلى التمام لا ينافي أن يكون التقصير أهبت، لأن هذا لا يمكن أن نساعد. هذا في أصل الحكم في أصل التخيير، وأما الكلام في موضع التخيير يقع الكلام تارة في مكة والمدينة. احتمل قدس الله نفسه الماتين التخيير في هذه البلاد الأربعة کربلا بله بتمامه کوفه بتمامها و کذالک مکه و کذالک مکه و المدینه هذه البلاد موضع للتخییر ولا يختص الحكم المسجد ولذا یقر کلام تارتن فی الحرمین حرم الله و حرم رسوله و بعد ذلك یقر کلام فی حرم امیر المؤمنین سلام الله علیه و حرم الحسین علیه السلام اما الكلام فی الحرمین حرم الله و حرم رسوله المذکور فی عده من الروایات عنوان الحرم كما ذكرنا حرم الله و حرم رسوله و سئل فی صحیحة علی ابن مهدیات سأل الامام علیه السلام عن الحرمین ما المراد بالحرمین هذه الرمایه شارحة لجميع الرمایات اجاب سلام الله علیه مکه و المدینه بعد ما حکم الامام علیه السلام بالاتمام و انه یتم الصلاة فی الحرمین قال قلت بعد ذلك بله ما الحرمان مثلا ما هو الحرمان فأجاب سلام الله عليه الحرمان مكة والمدينة فبمقتضى هذه الصيحة الشارعة لبقية الروايات الواردة بعنوان الحرمين وما ورد في عدة من هذه الروايات عنوان مكة والمدينة تتم الصلاة إذا دخلت مكة تتم الصلاة إذا دخلت المدينة موضوع الحكم هو نفس البلد مقتضى ذلك أن يقال بالتخييب في هذين البلدين حتى في بيوتهما ولا اختصاص للحكم بالمسجدين لأن الحرم إذا كان مجملا الرماية السيئة رماية علي بن مهديار شارحة لهذا الإجمال وبقية الرمايات ظاهرة إذا دخلت مكة او اذا دخلت المدینه فاتم الصلاة او ان شئت قصرت و ان شئت اتممت اذن لا يختص الحكم بالمسجدين وما يحتمل ان يكون موجبا للاختصاص عدة الروايات ففي هذه الروايات ورد الحكم و اغذ فی موضوعه المسجد مسجد النبی صلی اللہ علیه و آله و مسجد الله سبحانه و بما انها جا فی کلام الامام علیه السلام تارتن یسأل کما فی بعض روایات سئل عن الصلاة فی المسجد فی کلام السائل و الرابیات لا اثر له فاجاب سلام الله علیه بالاتمام و بالتخیر و تارتن الامام علیه السلام هو بنفسه يأخذ عنوان المسجد في موضوع حكمه فيأمر بالإتمام في المسجدين أو بالتخيير في المسجدين بحيث يكون هذا العنوان مأخوذا في كلامه سلام الله عليه ذكرنا في بحث الأصول أن التقييد إذا كان في كلام الإمام عليه السلام هذا يدل على أن الحكم لم يثبت للمطلق جزما وإن كان ليس له مفهوم لا يدل على النفي عن غيره يمكن أن يكون هذا الحكم ثابتا لغيره بعنوان آخر وأما ثبوت الحكم للمطلق الجامع بين جميع الأفراد يكشف عن عدمه جزما وإلا لكانت تقييد لغوا إلا إذا كانت هناك قرينة أو ما يحتمل القرينة يعني ما يمكن أن يكون هو الموجب لذكر القيد وإلا فالقيد يكون من اللغو الواضح مثل قوله سبحانه من بل ورباءكم اللاتي ورباء في حجوركم قيد في حجوركم باعتبار الغلبة مثلا ربائكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بل عزف ملي ربائكم اللاتي في حضوركم بل من نسائكم اللاتي دخلتم بهن سيئس المقصود أن الحكم إن كان ثابتا لمطلق الربيبة أعمى من أن تكون في الهجر أم لم تكون لكن باعتبار الغلبة أن الربيبة تكون في الحجر فيربيه زوج أمه من هذه الجهة الربيبية. الحاصل أن التقييد لا بد أن يكون له خصوصية ونكتة، وإلا كان التقييد لغما. هكذا ذكرنا. ومن هنا قلنا أنه في كل مورد كان التقييد مأخوزا في كلام الإمام عليه السلام فنستكشف بذلك أن الحكم لم يثبت للمطلق. هنا أيضا ربما يقال بذلك أنه في عدة من الروايات بما أن عنوان المسجدين بهذا العنوان أخذ في كلامهم سلام الله عليهم، فيستكشف من ذلك أن الحكم لم يثبت لمطلق مكة بالأراضي مكة أو المدينة، وإلا كان التقييد لغما. ولكن لا يتم ذلك. أما أولا فلوجود النكتة في المقام، حيث إن المسجد هو المعد للصلاة، وبطبيعي الحال أن الوارد يصلي في المسجد صلاة الظهرين أو صلاة العشاء. يمكن أن صلاة الفجر مثلا يصلي في بيته يكسل، أو أنه لا يقعد من النوم إلا قريب الشمس، ولكن بطبيعة الحال صلاة الظهرين صلاة المغرب من العشاء يصلى في المسجد. فالمسجد هو المحل المعد للصلاة، فلعل الذكر من هذه الجهة فالنكتة موجودة، ولا يدل على أن الحكم غير ثابت للمطلق، وقد ذكرنا أنه لا مفهوم له. ولو أغمزنا عن ذلك وفرزنا أن هذه النكتة غير صالحة للإتيان بقيدين، هذه الروايات روايات أربع كل هذا لا يمكن الاستناد إلى هذه الروايات، ليست هنا رواية صحيحة أخذ عنوان المسجد في موضوع الحكم في كلام الإمام عليه السلام لا موضوع لذلك، الروايات كلها ضعف ولذا لا أثر لذلك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المستفاد من هذه الروايات الواردة في باب الإتمام في المواطن الأربعة يظهر بوضوح أن المتعارف الخارجي من الصلاة كان هي الصلاة قصرا، ولذلك جملة من أصحابهم سلام الله عليهم حتى من أكابرهم كانوا يصلون قصرا، وأن الإتمام هو مما مخزون في علم الله سبحانه وأنه من خواصه. كان مختصا ببعض أصحابه، يعني كانوا سلام الله عليهم أمروا بعض أصحابهم بذلك، وإلا فالمتعارف الخارجي هو القصر. ولا يبعد أن العمل الخارجي من العامة كان في زمان الباقر سلام الله عليه، وفي زمان الصادق سلام الله عليه كان هو القصر. فإن العامة على ما نسب إليهم أقوال السابقين لا ندري بهم، وأما اللاحقون فالمالكية والحنابلة ذهبوا إلى التسوية بين القصر والتمام بأن هذا جائز، ولعل الالتزام بالإتمام في زماننا هذا في صلواتهم باعتبار أنهم من الحنابلة، والحنابلة يرون أن الإتمام والقصر كلاهما جائز فيتمون الصلاة، من جهة أنهم يعني الإتمام إكثار في العبادة مثلا يختارون هذا الفعل. وأما الحنفية والشافعية فذهبوا إلى أن القصر فرض من غير فرق، يعني واجب لا أنه فرض، من غير فرق بين هذه المواطن وغيرها. مطلقا المسافر يجب عليه القصر كما نراه نحن، ولكن ذهبت الحنفية إلى أن هذا واجب غير فرض، ولذلك إذا ترك القصر وأتم صلاته وقد جلس في الركعة الثانية يعني لم ينسى التشهد يحكم بصحة صلاته، وإن كان عاصيا يعاقب ويعذب، ولكنه بل يكون عاصيا عاصي الواجب كأنه واجب مستقل، أصل الصلاة واجب والقصر واجب آخر، تركه لا يضر بصحة الصلاة ولكنه واجب، والتزم الآخر وهم الشافعية بعدم العقاب أيضاً، ولكن هكذا الظاهر أنه يحرم من الشفاعة. والحاصل أن المستفاد من هذه الروايات أن القصر كان متعارفا في ذلك الزمان، ولذا قال سلام الله عليه: وإن كانت الرواية غير معتبرة لكن يؤيد استترنا من الناس. المتحصل من هذه الروايات كذلك أن الإتمام مما هو مذكور في علم الله، وإلا فلو كان الإتمام أمرا متعارفا خارجيا لم يكن حاجة إلى هذه الجهات فيتمون صلاتهم، كان أمرا متعارفا. فعلى ذلك لا بد من حمل الأمر بالقصر في مقابل هذه الروايات الواضحة الصحيحة السند الواضحة الدلالة على التخيير، وأن الإتمام أفضل من مخزون علم الله، لا بد أن يهمل الأمر بالقصر على جهة من الجهات. ولعل الجهة أن لا يعرفوا بذلك إذا أتم الصلاة، مع أن المتعارف الخارجي هو القصر كانوا يعرفون بذلك، فلذلك أمرهم سلام الله عليهم بالتقصير وأنهم يقصرون الصلاة. هذا بالنسبة إلى أصل القصر والتمام. وأما بالنسبة إلى الموضع، ذكرنا أنه بالنسبة إلى الحرمين الشريفين، حرم الله وحرم رسوله، الوارد في بعض الروايات الصحيحة كما تقدم عنوان الحرم، وفسر الحرم في صحيحة علي بن مهزيار بالبلد. ما تعني بالحرمين؟ بلفظ تعني ما تعني بالحرمين؟ قال عليه السلام: مكة والمدينة. وكذلك في جملة من الروايات: موضوع الحكم أخذ البلدتان مكة والمدينة، وليس هنا ما يوجب التخصيص بالمسجد إلا ما ورد في عدة من الروايات أقبل أخذ في موضوع الحكم عنوان المسجد، فقد يقال إن هذا يوجب التقييد. وإن كان الحكمان مثبتين ولا تنافي بين المثبتين، لكن ذكرنا أن التقييد في كلام الإمام عليه السلام لا يكون بلا جهة ولا يكون لغوان، التقييد يكشف عن أن الحكم لم يثبت للتبيعي على الإطلاق، بل ثبت لحسة قاسة وإن لم يكن له مفهومون. إذن لابد من الالتزام باختصاص الحكم بالمسجدين، ولكن ذكرنا أن الأمر ليس كذلك. أولا ذكر المسجد لنكتة، وهو أن الغالب أن تكون الصلوات في المساجد في الحرمين الشريفين، في المسجد الأعظم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تكون صلاة الصبح في الدار، لكن الغالب أن الصلاة تقع في المسجد، فلعل التقييد من هذه الجهة. على أن هذه الروايات كلها ضعاف، روايات أربعة على ما ذكرنا ضعاف وغير قابل للاستناد إليها. الروايات المعتبرة الوارد فيها ما ذكرنا من عنوان الحرم أو عنوان الكوفة والمدينة، فتخصيص الحكم بالمسجدين في مكة والمدينة لا نعرف له وجها ظاهرا بحسب هذه الروايات. وأما الروايات الأربع التي ذكرناها، من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي، عن إسماعيل بن جابر، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن، في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام، إلا أن هذه الرواية فيها محمد بن سنان وقد زعفه الشيخ المفيد وغير الشيخ المفيد، فهذا لا يمكن الاعتماد عليه. عبد الملك القمي مجهول، عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر مجهول، لكن لهما باعتبار بقوئهما في أسناد كامل الزيارات يحكم باعتبارهما، ولكن محمد بن سنان ضعيف ولذلك تصبح الرواية ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها. نعم، هذه الرواية بعينها مذكورة في كامل الزيارات بعين هذا السند. وليس فيه، بله، لا بهذا السند، بسند آخر، أنا أبيه رواه ابن قولبه أن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين أن سعد أن أحمد بن محمد بعد ذلك يتصل أن أحمد بن محمد أن الحسين بن سعيد إلى آخر السند. رواه هذه الرواية بعينها، يعني مبدأ الرواية فرق بين رواية الشيخ. وليس في هذه الرواية محمد بن سنان، يعني يروي ابن قولبه أن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين أن سعد أن أحمد بن محمد أن الحسين بن سعيد أن عبد الملك القمي، لا أن محمد بن سنان أن عبد الملك القمي. فلو سهم في كامل الزيارات أسمحت الرواية معتبرة لأنه ليس فيه محمد بن سنان، ولكن لا يمكن الاعتماد على رواية ابن قولبه في المزار. لا يبعد أن كلمة محمد بن سنان سقطت في نسخة المزار، والوجه في ذلك أن الشيخ الكليني أيضا روى هذه الرواية وفيه محمد بن سنان، ولا يمكن أن الحسين بن سعيد يروي هذه الرواية تارة عن محمد بن سنان بعين هذا السند للشيخ الكليني، ويروي بغير محمد بن سنان بنفسه أنا عبد الملك القمي لصاحب المزار بعين هذا السند. يعني السند واحد مبدأه مختلف، وإلا السند هو أحمد بن محمد، إما أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسى أحدهما، محمد بن علي بن محبوب أن أحمد بن محمد أن الحسين بن سعيد بعد الحسين بن سعيد أن محمد بن سنان أن عبد الملك القمي على ما في الكافي والتهذيب، الحسين بن سعيد أن عبد الملك القمي على ما في المزار. والظاهر أن هذا سقط سقط من نسخة المزار، والصحيح بلي ما في الكافي ولا أقل من الشك، لم يعلم أن الرواية أن الحسين بن سعيد يروي هذا أن عبد الملك القمي بلا واسطة أو مع بساطة محمد بن سنان، فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها. الرواية الثانية روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي بن مهديار عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال تتم الصلاة في ثلاثة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول. لا مو هذا المواطن، لا هذا بعده. علي بن محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور أمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام، هذه الرواية فيه محمد بن سنان زائدا أنه مرسل، أمن سمع أبي عبد الله عليه السلام. وأيضا روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام بل يقول تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام، هذا هم فيه محمد بن سنان. أيضا الرواية الأخرى ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلان قال قال الصادق عليه السلام من الأمر المذكور إتمام الصلاة في أربعة مواطن مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين عليه السلام. هذه هي الروايات الواردة، وبما أنها ضعاف من جهة السند لا يمكن الاعتماد عليها. إذن ما دل على إتمام الصلاة بل على أفضلية الإتمام في مكة بتمامها وكذلك المدينة از ظاهر ان هذا القول هو الازهر، يعني التخير ثابت في البلدين بتمام البلد. و اما مسجد الكوفه فالروايات الواردة في المقام منها الرواية المعتبرة كما تقدم حرم امير المؤمنين عليه السلام، هذه الرواية معتبرة، ولكن ما هو المراد من الحرم؟ هل المراد بالحرم مطلق الكوفة كما أن مكة حرم الله والمدينة حرم الرسول، الكوفة حرم أمير المؤمنين عليه السلام، أو أن المراد بالحرم خصوص المسجد؟ لا يستفاد من هذه الرواية شيء. نعم إشعارا حيث إن حرم الله وحرم رسوله تمام البلد، لا يمنع أن يكون المراد بحرم أمير المؤمنين عليه السلام تمام البلد، مثلا إشعار بالله فلا يدل والحرم مجمل، إذا كان المخصص مجملا يقتصر فيه على المقدار المتيقن المسافر حكمه القصر، لا بد في الخروج عن هذا الحكم من مخصص معتبر قوي. فإذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر لم نعرف أن المراد بالحرم خصوص المسجد أو أن المراد به مطلق البلد، فيقتصر على المتيقن لا محالة وهو مسجد الكوفة ولا يثبت به غيره. وأما ما دل على أن موضوع الحكم والكوفة نفس البلد فما دل عليه ضعيف هذه الرواية ولا يمكن الاعتماد عليه. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولبه صاحب كامل الزيارات عن محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالک عن محمد بن حمدان عن زياد القندي قال قال أبو الحسن عليه السلام يا زياد أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام. هذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه بسندين، هذا أحد السندين، رواها عن كامل الزيارات والرواية موجودة في كامل الزيارات، رواه عن جعفر بن محمد بن قولبه عن محمد بن همام وهو جليل عن جعفر بن محمد بن مالک. هذا الرجل قيل فيه أنه كذاب بحد اجتمعت فيه عيوب جميع الضعف، كل ضعيف فيه عيب جميع العيوب اجتمعت في هذا، ولذا تعجب بعضهم يقول على ما في النجاشي يروي النجا يقول لا أدري كيف روى شيخنا الزراري عن مثل هذا الذي هو كذاب، كيف يروي عن مثل هذا الكذاب؟ فلا يعتمد بالرواية هذا الشخص. محمد بن حمدان مجهول ولكن موجود في كامل الزياد. زياد القندي هو المعروف زياد بن مروان القندي الذي أكل مال موسى بن جعفر سلام الله عليه 70,000 دينار وأنكر إمامة الرضا سلام الله عليه، بلي، وأنكرت إمامة الرضا عليه السلام لألا يعطيه هذا المال، كان وكيلا، فاجتمع المال عنده فأكل هذا المال هو علي بن أبي حمزة البطائني، ولكن هذا كان المال عنده أكثر. كيف يعتمد على رواية هذا الكذاب؟ أذكر في كتب الرجال غير موجود، أذكر أن الشيخ التوسي قدس الله نفسه ذكر في كتاب الغيبة رواية الظاهر أنه بله أن الرضا سلام الله عليه ظاهرا قال هذا لا يفلح أبدا، هذا زياد القنديل، لا يفلح إلى آخره، لا يفلح أبدا. كيفما كان فهذا رجل لا يمكن أن يعتمد على روايته. فهذا السند الذي في كامل الزيارات ضعيف. رواه الشيخ قدس الله نفسه بسند آخر، رواه عن محمد بن أحمد بن داود القندي. الظاهر أن النسخة غلط، هذا قمي، محمد بن أحمد بن داود القمي وهو جليل، نعم محمد بن أحمد بن داود القندي. الظاهر نسخة الوسائل غلط، محمد بن أحمد بن داود القمي عن الحسين بن علي بن سفيان عن جعفر بن محمد بن مالك. هذا الكلام في هذا السند أيضا موجود، جعفر بن محمد بن مالك الفزاري. وهذا كذلك على ما قيل اجتمعت فيه عيوب الزعفة بأجمعهم، فهذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها، فالكوفة لا دليل عليه. وأما ما دل على أن الموضوع هو المسجد، يعني أخذ في الروايات عنوان المسجد، فهذه أيضا عدة روايات كل هذا الذي فيها عنوان المسجد، منها ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن باله، هذا الذي الآن ذكرناه، ما رواه الشيخ بإسناده عن إلى أن ينتهي حسين بن سعيد عن عبد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي عن إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جابر إلى أن يقول المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام. هذا قلنا ضعيف. بل والآخر والآخرم ذكرنا المرسلة محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين. هذا هم تقدم. بله، رواية أبي بصير هم تقدم، تتم الصلاة في أربعة مواطن، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين. مرسلة الصدوق أيضا كذلك، مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام. هذه الروايات التي تقدمت في المسجدين. رواية أخرى رواك في كامل الزيارات ابن قولبه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من الأمر المذكور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والهايل. هذه مجموع الروايات الواردة في المسجد، هي خمس روايات كلها ضعف. إذن لم يبق لنا إلا ما ذكرناه أولا، الرواية السيئة أن من المذكور في علم الله إتمام الصلاة في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، وأن حرم أمير المؤمنين هو الموضوع، فيقع الكلام في هذا الموضوع. قلنا إذا دار الأمر بين أن يكون المراد من الحرم، إذا ترددنا أنه الكوفة بتمامها أو خصوص المسجد، نقتصر على المسجد، لأن المخصص إذا كان مجملا لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن، ولكن لا يبعد أن ما ذكره في المتن هو الصحيح، يعني كوفة يلحق حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، يلحق بحرم الله وحرم رسوله، وذلك لصحيحتين تدلان على أن الحرم حرم أمير المؤمنين هو الكوفة. إحداهما صحيحة حسان بن مهران، حسان بن مهران أخو صفوان بن مهران، وذكر النجاشي أنه أوجه من صفوان، حسان بن مهران أوجه من صفوان بن مهران الصفوان المعروف، وهذا ثقة جليل، والسند إلى حسان أيضا صحيح. حسان بن مهران يروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة حرمي، فالكوفة هو حرم أمير المؤمنين عليه السلام. ومعلوم هذا في مقام التفسير يعني كما أن المدينة ومكة وموجود في الرواية في نفس الرواية موجود أن مكة حرم الله والمدينة حرم رسول الله والكوفة حرمي. فإذا فرضنا أن حكما ثابتا بعنوان الحرم بهذه السيئة بل يحكم بأن الكوفة محكوم بهذا الحكم لأن الكوفة هو حرمه سلام الله عليه. وأيضا ورد في رواية أخرى وهي رواية خالد بن معاذ القنانسي، هذه الرواية مذكورة بطريقين، رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القلانسي، ورواها في المزار بسند آخر، وكل السندين صحيحون. أيضا يذكر هذا المعنى في على اختلاف بالجملة بين رواية الكافي وابن قولبك. ذكر في هذه الرواية أن مكة حرم الله والصلاة فيها تعدل كذا مقدارا والمدينة حرم الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيها تعدل كذا مقدارا وكذلك الصدقة، صدقة درهم تعدل كذا مقدارا والكوفة حرمي والصلاة فيها تعدل الظاهر أنه ألف صلاة. الصدقة غير مذكور هناك في الكوفة بل مختص بمكة والمدينة. هذه الرواية مذكورة بالكافي بعنوان الصلاة فيها مكة حرمي حرم الله بله والصلاة فيها كذا وهكذا المدينة. وأما في كامل الزيارات الصلاة في مسجدها مكة حرم الله والصلاة في مسجدها تعدل كذا مقدار لا في تمام مكة وكذلك المدينة، المدينة حرم رسول الله والصلاة في مسجدها تعدل كذا مقدار والكوفة حرمي والصلاة في مسجدها تعدل كذا مقدار. هذه الرواية أيضا بحسب السند بكل الطريقين، طريق الكافي وطريق ابن قولبه، بكل الطريقين الرواية صحيحة. وإن رميت الرواية بالضعف ولا أدري وجه الرمي بأي وجه، بل رمي بالضعف، الرواية صحيحة والظاهر أنه في مقام التفسير، يعني يبين الحرم كما أنه يبين حرم الله وحرم رسوله. إذن لا يبعد أن يقال إن التخيير ثابت في تمام الكوفة باعتبار أن الموضوع هو الحرم في الصحيحة المتقدمة. الصلاة من المذكور في علم الله إتمام الصلاة في حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم أمير المؤمنين هو الكوفة بمقتضى هاتين الصحيحتين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام سابقا فيما جاء كان المكلف مسافرا أولا ثم دخل بلده، فهل يصلي قصرا أو يصلي تماما وكذلك العكس. ذكر في ضمن هذه الروايات صاحب الوسائل قدس الله نفسه رواية عن زرارة رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد، يعني بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة نبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدمه وهو يريد يصليها، إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها. قال عليه السلام يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك. هذه الرواية رواه ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في هذا الباب. لقد فهم من هذه الرواية أن السؤال بالجواب ينظران إلى الصلاة في البلد لا إلى الصلاة قزاء، فكأنه فهم قدس الله نفسه من الوقت حتى ذهب وقتها، فهو الوقت الأول الذي ورد في روايات عديدة، في روايات كثيرة في باب الأوقات يراد بالوقت الوقت الذي عين له أولا، فإذا أخر الصلاة عن وقتها فقد زيع الصلاة وإن كان أداء، حتى قيل بتحريم ذلك. وهذا الوقت الوقت الأول كان معروفا عندهم، وعدة من الروايات وردت في هذا الموضوع، يعني أريد بالوقت الوقت الأول لكل صلاة وقتان، إلا المغرب فإن لها وقتا واحدا. فبناء على ذلك الرواية تكون من روايات هذا الباب، يعني كان الرجل أولا مسافرا ثم دخل بلده وهو لم يصلي حتى ذهب وقت الصلاة، فلنفرض مثل الشاخص أو القدمان أو قدم واحد على اختلاف الروايات في الوقت الأول، ذهب الوقت هل يصليها قصرا أم يصليها تماما؟ فأجاب سلام الله عليه بأنه يصليها قصرا، لأن الوقت دخل عليه وهو مسافر. بناء على ذلك هذه الرواية من الروايات التي تدل على أن العبرة بأول الوقت، فالمسافر إذا حضر بلده والوقت باقي يعني وقت الأداء يصلي قصرا، فتكون معارضة لبقية الروايات. ولا يبعد أن ما فهمه هو الصحيح، باعتبار أن الإمام عليه السلام في مقام الجواب لم يأمر بالقضاء، لم يقل يقضيها، بل قال يصليها ركعتين، فالمأتي به هو نفس الصلاة المأمور بها، لا أن أمرها سقط، وهذه صلاة أخرى تقوم مقام الصلاة الأولى المعبر عنه بالقضاء، صلاة خارج الوقت، وإلا فالصلاة الأول فاتت، والأمر بها قد سقط بخروج وقتها، وهذه صلاة أخرى غير تلك الصلاة وتدارك للصلاة المتقدمة. لا يبعد أن ما فهمه هو الصحيح، يعني المراد بالوقت هو الوقت الأول المعبر في كلمات المتأخرين بوقت الفزيلة، فعلى ذلك يكون أجنبيا عن القضاء بالكلية ويكون من روايات الباب، فتكون معارضة لما دل على أن الإبرة بوقت الأداء كما تقدم الكلام فيه، والرواية على الظاهر معتبرة. وإن ذكرنا أن موسى بن بكر لم يوثق في كتب الرجال صحيح، إلا أنه وارد في أسناد كتاب تفسير علي بن إبراهيم، وهو في حكم الورود في كتاب كامل الزيارات، حيث إنه أيضا شهد بوثاقة رواة كتابه. فالمناقشة من جهة السند لا وجه لها، فتكون هذه الرواية كسائر الروايات الدالة على أن العبرة إنما هو بوقت الوجوب في الصلاة، فالمسافر إذا حذر لا بد أن يصلي تماما، فما فهمه صاحب المسائل غير بعيد بل لعله قريب. وأما إذا حملنا الرواية على الصلاة خارج الوقت وقلنا أنه ذهب وقتها، يعني ذهب وقت الأداء فصار قضاء، وتعبير الإمام عليه السلام يصليها باعتبار المشاركة في السورة مثلا، هذه صلاة الظهر ولكن قضاء، أو صلاة عصر قضاء، فإذا يكون حكما في مورد القضاء. فبمقتضى هذه الرواية أن العبرة فيما إذا فاتت الصلاة، وكان في أول الوقت مسافرا وفي آخر الوقت حاضرا، كانت العبرة بأول الوقت لقوله عليه السلام كان ينبغي له أن يصلي في ذلك الوقت، فيتعين في القضاء أن يقضي صلاته قصرا وإن كان لو صلى تماما في البلد لكان هي المأمور بها ولكن لم يصل حتى فات وقتها. بناء على هذا يمكن أن يقال إن هذه الرواية يخصص ما دل على أن ما فات قصرا يقضى قصرا وما فات تماما يقضى تماما إلا فيما إذا كان في أول الوقت مكلفا بتكليف وفي آخره بتكليف آخر. ولكن مع ذلك إذن لا يمكن، لأن ظاهر هذا التعليل ليس تعليلا لخصوص القضاء، بل باعتبار أن الخروج من الوظيفة إنما هو باعتبار أول الوقت، لأنه كان ينبغي له أن يصلي عند دخول الوقت عندما دخل عليه الوقت، والمفروض أنه كان مسافرا. فهذه الرواية مقتضاها أن العبرة بأول الوقت بلا فرق بين داخل الوقت وخارج الوقت، فحينئذ لا أنه ورد في القضاء. يعني مقتضى هذا التعليل لأنه دخل عليه الوقت وهو مسافر، أو عبارة أخرى بل لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك. يعني العبرة في الامتثال بحدوث التكليف، فيدل على أن وظيفته في الوقتين كذلك بمقتضى هذا التعليل، وإلا فالتعليل لا نعرف للتعليل وجها. إذا كان مختصا بالقضاء ليس هذا التعليل تعليلا سيئا، فكأن العبرة إنما هو بأول الوقت في الخروج عن عهدة التكليف، أيضا تكون الرواية ساقطة لمعارضتها لبقية الروايات. وكيف ما كان فلا يمكن رفع اليد عما دل على أن القضاء تابع للأداء، فإذا فاتت قصرا تقضى قصرا وإذا فاتت تماما تقضى تماما، لا يمكن تخصيص تلك الروايات بهذه الرواية وإن كانت معتبرة. هذا استدراك لما تقدم الكلام في التخيير في المباطن الأربعة. تقدم الكلام في الحرمين الشريفين، وذكرنا أن المستفاد من الروايات أن موضوع الحكم هو مكة والمدينة البلدان، ولا اختصاص بخصوص المسجد مسجدين على ما تقدم الكلام فيه، بل لا يبعد أن يكون الحال كذلك بالنسبة إلى الكوفة. فإنما ورد من التخيير بالنسبة إلى الكوفة ليس في مجموع هذه الروايات رواية سيئة، إلا ما ورد فيه حرم أمير المؤمنين عليه السلام، وقد فسر الحرم في روايتين معتبرتين على ما ذكرناه بالكوفة، وأن المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله والصلاة فيها تعادل كذا مقداره، ومكة حرم الله والصلاة فيها تعادل كذا مقداره، يعني في مسجدها على ما في كامل الزيارات. والكوفة حرمي حرم أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة في مسجدها تعادل كذا مقداره. هذه الرواية كالصريح في التفسير، وأن الحرم هو الكوفة، فإذا فسر الحرم بالكوفة فثبت في رواية سيئة الإتمام. معلوم أن الإتمام ليس بتعيين بل تخيير جزما على ما تقدم الكلام، فالتخيير يكون ثابتا في مجموع هذه المدينة، أي مدينة الكوفة، من دون اختصاص بخصوص المسجد. وأما بالنسبة إلى حرم الحسين عليه السلام، الوارد في الروايات عناوين الظاهر أنها خارج، كان هذا برا في زمانهم سلام الله عليه، كان جبلا يقال زهر الكوفة براء الكوفة ولم يكن من الكوفة، وإن كان بعض الفقهاء أمم وقال إن حرم أمير المؤمنين شامل له أيضا، لكن لا يمكن. والحاصل أنه بالنسبة إلى حرم الحسين عليه السلام الروايات متعددة بعناوين متعددة، فقد ورد في بعض هذه الروايات عنوان حرم الحسين عليه السلام كما في الصحيحة. من المذكور في علم الله الإتمام في الحرمين مكة والمدينة، حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام المفسر بالكوفة وحرم الحسين عليه السلام. هذه رواية صحيحة التي وردت بعنوان الحرم، وورد في بعض روايات أخرى أيضا عنوان الحرم ولكن السند غير نقي. من جملتها ما رواه إسماعيل بن جعفر الذي كان في سنده محمد بن سنان على ما تقدم، بل قال تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام، ولكن السند ضعيف. ومن جملتها بل ما رواه كليني قد نزل الله نفسه عن علي بن محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن من سمع أبو عبد الله عليه السلام مرسلة يقول تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين. وأيضا روى عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام. كليني يقول في كتابه قال وفيه خبر آخر بعد ذكر هذه الرواية مسجد الحرام مسجد الرسول، قال في خبر آخر في حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليه السلام. هذه الروايات كلها ضعف بين مرسلين وغير مرسلين لكن ضعيف من جهة ضعف الراوي. فالعمدة هي الرواية الأولى الصحيحة التي أخذ في موضوعها حرم الحسين عليه السلام. وفي عدة من الروايات أخذ عنوان عند القبر، عند قبر الحسين عليه السلام بهذا العنوان. هذه الروايات أيضا عدة روايات أم كلها ضعيفة؟ بل ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولبي عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسن بن مكيل أو بالتيل عن سهل بن زياد عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن أبي شبل فيه ضعف. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أزور قبر الحسين عليه السلام؟ قال نعم زر الطيب وأتم الصلاة عنده. قلت بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال إنما يفعل ذلك الضعف. المراد بالضعف إما ضعف الإيمان أو ضعف البدن، مثلا العجزة الشياب الذين لا قوة لهم على إتمام الصلاة، تعب ومشقة، أو على الضعف ضعيف في الإيمان. على كل حال الرواية ضعيفة، هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية ما في سنده جعفر بن محمد بن مالك الذي قلنا قيل فيه أنه جمعت فيه جميع عيوب الضعاف. قال أبو الحسن عليه السلام يا زياد أحب لك زياد القندي، قال يا زياد أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام. هذه أيضا ضعيفة. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي بن المهديار عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن رجل من أصحابنا الرواية مرسلة قال تتم الصلاة في ثلاثة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول وعند قبر الحسين عليه السلام. هذه إذن زعيد. لما جعفر محمد بن قلبيش عن علي بن حاتم عن محمد بن عبد الله الأسدي عن القاسم بن الربيع عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن مرزوق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام بله عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن مرزوق قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام قال أتم الصلاة فيهن. هذه الرواية باعتبار ورودها في كامل الزيارات وإن كان بعض رواتها مجهولا مثل محمد بن عبد الله الأسدي مجهول، يعني لم يذكر لا بمده ولا بقده. القاسم بن الربيع لم يوثق، عمرو بن عثمان ثقة لا بأس به. الرواية يمكن أن يقال أنها معتبرة، يعني لا بأس بذلك، إلا أن هذا العنوان في كلام الراوي لا في كلام الإمام عليه السلام. سأل عن الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام، قال عليه السلام أتم الصلاة فيه، لكن الحكم مختص عند قبر الحسين عليه السلام. أوسع من ذلك السؤال عن هذا الموضوع في كلام الراوي لا في كلام الإمام، فليس في هذه الروايات رواية معتبرة. يكون الموضوع عند قبر الحسين عليه السلام وتكون الرواية معتبرة. فهذا العنوان الآخر الذي بلد في الرواية الحائر، حائر الحسين عليه السلام، هذا بلد في روايته عنوان الحائر أم ضعيف؟ محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه السلام مرسلة الصدوق من الأمر المذكور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين عليه السلام. هذه رواية المرسلة الرواية الثانية جعفر بن قولبي محمد بن قولبي أما محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا مرسلة. قال من الأمر المذكور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر. فبعنوان الحائر لم يرد في أي رواية مسندة، ورد في مرسلتين. مرسلة الصدوق قدس الله نفسه يرويه عن الإمام الصادق عليه السلام إلغاء الوسائط، والثاني ما رواه في كامل الزيارات بسنده المعتبر إلى حماد، ولكن حماد يرويه مرسلا عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. فعنوان الحائر يسقط، عنوان عند قبر الحسين عليه السلام أيضا يسقط، لأنه لم يرد في رواية المعتبرة موضوعا للحكم. أن حصل الأمر في الرواية الأولى الصحيحة أخذ فيه عنوان حرم الحسين عليه السلام، وحرم الحسين إذا كان مرددا بين تمام البلدة كما كانت الكوفة حرما لأمير المؤمنين عليه السلام، وهو محتمل لأن شرف الحسين عليه السلام يقتضي مثلا يناسب أن تكون تمام البلدة تكون حرما له كما أن الكوفة حرما لأمير المؤمنين عليه السلام، يناسب ذلك. يحتمل أن يكون أزيق من ذلك السهم الشريف وما يحتوي عليه السهم الشريف كما ذهب إليه جماعة أظن أن منهم المجلسي قدس الله نفسه، هذا أيضا محتمل، فيكون أخذ باعتبار أن الوارد حتى أهالي كربلاء إذا وردوا السهم الشريف يحترمون الإمام عليه السلام، فلا يرتكبون مثلا بعض الأفعال التي لا تناسب المقام، بل من زهق كثير مثلا أو غير ذلك من لعب مثلا. ويحتمل أن يكون أزيق من ذلك الرباط والحرم الشريف. خب طبعا الاحترام في الرباط أكثر من الاحترام في السهم لقربه من الحسين سلام الله عليه، ويحتمل أن يكون أزيق من ذلك، وهو نفس الحرم الشريف في زماننا الذي يطلق عليه الحرم. فإذا دال الأمر بين هذه المحتملات لابد أن نقتصر على القدر المتيقن، وهو نفس الحرم الشريف ما دار عليه سور الحرم بتمام خصوصياته ومزاياه، هذا مما يحترم فيه الحسين عليه السلام. طب معلوم أن لفظ الحرام ليس له وزع من قبل الشارع أو من قبل المتشرع. الحرام والحريم وما يشابه هذين اللفظين باعتبار أنه موضع لحرمة ذلك. محترم يحترم، يحترم مثلا شخص في هذا المكان. ومعلوم أن الحرام أزهر مصداق، يعني الحرم الموجود ما دار عليه السور، سور نفس الحرام أزهر مكان يحترم فيه الحسين عليه السلام. فلا بد من الاختصاص، من الحكم بالاختصاص، لأن المخصص إذا كان مرددا بين الأقل والأكثر لا بد فيه من الاختصار بالأقل. وأما احتماله اختصاص الحكم بما حول الذريه المقدس كما ذهب إليه بعضون وقالوا تحت القبة الشريفة ما يكون ملاصقا للذريه المقدس أو في حكم الملاصق، لو كان عند قبر الحسين عليه السلام كان واردا في رواية المعتبرة، أمكن أن يقال عند قبر الحسين، الظاهر أن يكون عند قبره عرفا ولا يكون فصل بحيث يقال أنه صلى عند قبره. لو فرضنا أن رجلا دخل الحرم الشريف في يومنا هذا وصلى صلاة الظهر فسئل أين صليت، هل عند قبر الحسين أو في المسجد، في المسجد الذي في زهر الحرم، يقول لم أتمكن من الصلاة عند القبر. أمر ممكن، يمكن أن يقال عند قبر الحسين، المراد به ما يكون ملاصقا أو في حكم الملاصق للقبر، يكون قريبا جدا، ولكن بعد ما لم يرد في روايتين. فالتخصيص بلا موجب، فالنتيجة أنه بناء على ما ذكرناه يعم الحكم تمام الحرم سواء كان عند القبر أم لم يكن، ولكن لا يتعدى إلى خارج الحرم لعدم الدليل. وإنما تعدينا في الحرمين الشريفين وفي الكوفة بدليل، وهنا ليس لنا دليل على التعدي. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر السيد قدس الله نفسه على ما نسب إليه وكذلك الإسكافي أن التخيير المذكور ثابت في سائر مشاهد الأئمة صلوات الله عليهم، وذلك لأجل أن العلة في الإتمام في هذه الأمكنة إنما هو الاحترام وحرمة الله وحرمة رسوله وحرمة أمير المؤمنين والحسين عليه السلام. فإذا كان هذا هو الملاك فهو ثابت في حرم جميع المعصومين صلوات الله عليهم، لأن الاحترام ثابت لهم. ومعلوم أن هذا يرجع إلى القياس، لعلها لهذه الأماكن خصوصية، يعني من جهة احترام خاص لخصوصية في هذا الموضوع، كما ثبت خصوصيات في حرم الحسين وفي زيارته سلام الله عليه، لم تثبت هذه الخصوصيات حتى في زيارة أمير المؤمنين فضلا عن سائر الأئمة المعصومين. فليست العبرة بشرف المكان فقط، والأحكام التعبدية فلا يمكن التعدي من مواردها إلى غير مواردها بغير دليل. فالظاهر أن الحكم بالتخيير خاص بهذه الأمكنة المواطن الأربعة ولا يشمل غيرها. وأما هذه المواطن فإن قلنا بأن الحكم خاص بالمسجد فلا بد من الاقتصار بما كان مسجدا في زمان صدور هذا الحكم من الصادق سلام الله عليه، والعمدة هي تلك السيئة على ما تقدم. فما كان مسجدا في زمانه سلام الله عليه أو في زمان معصوم بعده لو صحت الرواية فيكون الموضوع بل هو ما كان في ذلك الزمان. وأما إذا فرضنا أنه زيد على ذلك، ففرضنا أن مسجد الحرام مثلا زيد عليه أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله زيد عليه كما هو كذلك،
الظاهر أن مسجد الكوفة لا يحتمل فيه الزيادة ولكن يحتمل فيه النقيصة. فكيف ما كان، فإذا ثبت أن مقدارا زيد في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد بل في مسجد مكة وفي حرم الله فلا يثبت الحكم في هذه الزيادة، إذ لم يعلم أن الحكم ثابت لكل ما جعل مسجدا يعني على نحو القضية الحقيقية ولو كان الجاعل شخصا آخر بعد صدور هذه الروايات. يمكن أن تكون القضية خارجية، أن ما جعل مسجدا من الأنبياء السابقين كان مسجد بل كانت الكعبة قبلة وكانت بيت الله من أول الأمر، وهكذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله جعله رسول الله صلى الله عليه وآله مسجدا. فيحتمل أن تكون القضية خارجية ولا يمكن الحكم بشموله لكل ما جعل مسجدا وإن كان الجاعل شخصا آخر بعد ذلك. وأما إذا قلنا بأن الموضوع ليس هو المسجد بل الموضوع نفس البلد، نفس مكة ونفس المدينة أو الكوفة إذن بناء على ما ذكرنا من عدم البعد في عموم الحكم لجميع مواضع الكوفة، فالظاهر أن الحكم ثابت لعنوان البلد لا للبلد الموجود في زمانهم سلام الله عليهم. يعني لا يحتمل أن تكون القضية خارجية، بل ما يصدق عليها أنه من مكة أو من المدينة أو من الكوفة يثبت فيها هذا الحكم لعدم احتماله أن الدار الأخيرة من مكة مثلا أو من المدينة أو من الكوفة لو فرضنا أن صاحب الدار وسع داره الدار الأخيرة لا يثبت الحكم في المقدار الزيادة من الدار. الظاهر أن هذا غير محتمل كبقية الأحكام الثابتة للبلاد من الكراهة والاستحباب وغير ذلك، مثل النوم في بغداد مثلا مكروه، النوم في النجف الأشرف البيتوتة مستحبة، الليلة عرفة البيتوتة في كربلاء مستحبة. أفيحتمل أن يقتصر على المقدار الذي كان من هذا البلد موجودا في ذلك الزمان؟ لا يحتمل ذلك. فإذا كان الحكم ثابتا لعنوان البلد الظاهر أنه كل ما يصدق عليه عنوان البلد يثبت هذا الحكم، زيد بعد ذلك أم لم يزد. وأما بالنسبة إلى الحرم الشريف فقلنا إن لفظ الهائر لم يرد في روايتهم، ما برد من سائر الروايات كما تقدم ضعاف. العمدة في ذلك كانت الصحيحة التي ورد فيها لفظ الحرم من المقطوع به ظاهرا والله العالم. هذه الرواية من الصادق سلام الله عليه، هذه الصحيحة التي ورد فيها التخيير في حرم الحسين عليه السلام، لعله من المقتوم به أنه لم يكن في زمانه سلام الله عليه بناء وحائط سهن ورواق وغير ذلك، كان في شدة زمان التقيه مقدار منه في زمان بني أميه ومقدار منه في زمان بني عباس. كيف ما كان لم يكن بل هذا البناء أو ما يشبه هذا البناء في زمانهم سلام الله في زمانه سلام الله عليه. فالمراد بالحرم ما يكون حريما للقبر الشريف، ما يحترم عند الناس. طبعا كما ذكرنا مقدار يكون محترما بحسب طبيعة الحال، مثلا الذي يحترم الإنسان الذي يحترم قبرا لا ينام عنده مثلا، لا يمد رجليه نحو القبر مثلا ونحو ذلك من الاحترامات العرفية. فهذا تابع للصدق العرفي وما يعد من الحريم وما يكون حريما للقبر. فعلى هذا لا مانع من الالتزام بثبوت التخيير إذا زيد في الحرم الشريف. فلو فرضنا أنه جدد البناء فجعل الحرم الشريف بل الزعف ما هو الموجود لا يبعد الالتزام بثبوت الحكم لأن الموضوع يتغير فيكون الحرم أوسع من الحرم بالفعل. غير بعيد المقصود أنه لم يكن الحرم شيئا مشخصا خارجيا حتى يقال إن القضية خارجية نظير مسجد الكوفة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الأعظم، لم يكن الحرم من هذا القبيل. فالالتزام بل بتوسعة الحكم عند توسعة موضوعه هذا الالتزام غير بعيد، ولا فرق في هذه المواضع الذي قلنا بالتخيير بين أن يكون في مكان منخفض كسرداب مثلا أو في مكان عال كالسطح مثلا أو على سطح الأرض الأمر المتوسط، كل ذلك مشمول للحكم. فلو فرضنا أنه صلى في مسجد الكوفة في سرداب المسجد مثلا الذي يسمى باسم نسيته سفينة نوح امتذا، لا بأس بذلك، مخير بين القتل والتمام. لا أو صلى في سطح المسجد ما حكم عليه بأنه مسجد يثبت في هذا الحكم بلا فرق بين أن يكون المكان عاليا أم كان منخفضا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحكم ثابت لمن صلى في هذه الأمكنة. فلو فرضنا أنه لا يسبق أنه صلى في هذه الأمكنة، بل الصلاة مشتركة بين هذه الأمكنة وغير هذه الأمكنة، كما إذا كان نصف بدنه في المسجد ونصف بدنه في خارج المسجد، عند قيامه مثلا في المسجد وعند سجوده ليس في المسجد، أو إحدى رجليه في المسجد والرجل الآخر خارج المسجد وهكذا، يعني يمكن فرضه طولا أو عرضا، في جميع ذلك لا يثبت فيه الحكم لأنه لم يسبق أنه صلى في المسجد أو صلى في الحرم. بله، وموضوع الحكم وقوع الصلاة في المسجد مثلا أو في الحرم أو في البلد، أي شيء قلنا لابد أن يكون تمام الصلاة فيه. نعم التبدل في المكان لا بأس به، تبديل في المكان، لو فرضنا أنه واقف على القبلة في آخر نقطة من المسجد بحيث إن إصبعه آخر إصبعه محاذٍ للخط، بل لخط المسجد، بحيث لو ركع وقع بدنه في خارج المسجد ولكن عند الركوع والسجود يتأخر، فيركع وهو في المسجد أو يسجد وهو في المسجد لا بأس بذلك. لا يعتبر أن يكون الصلاة في مكان واحد، بالاخره صلى في المسجد وإن كان حال قيامه في مكان وحال ركوعه وسجوده في مكان آخر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم خاص بالصلاة، ولا يعم الصوم، والوجه به ظاهر إذ لا دليل على التخيير بالصوم، بل ربما يظهر من بعض الروايات المتقدمة التي ذكرنا في الإتمام يظهر أن الحكم خاص بالصلاة، لأن الراوي وهو عثمان بن عيسى في أحد السنتين وفي سند آخر محمد بن النعمان بله ابن عيسى في رواية الحميري بطريقين مرويون رواية، يسأل الإمام عليه السلام عن الإتمام في الصلاة والصيام في الحرمين، السؤال عنهما عن الصلاة والصيام، الإمام عليه السلام أجاب بالإتمام في الصلاة، فقال عليه السلام أتمها ولو صلاة واحدة، بما أن السؤال عن الصلاة والصيام والجواب خاص بالصلاة فلا يبعد أن فيه إشعارا أو دلالة على الاختصاص، وإلا لكان عليه السلام الله عليه أن يبين حكم الصيام أيضا، فعدم ذكر حكم الصيام والتخصيص بالصلاة يستشعر من أو يستظهر اختصاص الحكم بالصلاة، فكيف كان يكفينا عدم الدليل. إطلاقات السفر أنه لا صيام في السفر، النهي عن الصوم في السفر على ما في كثير من الروايات، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصوم في السفر هذه الإطلاقات تامة. وأما ما تقدم من الروايات من قولهم عليهم السلام كل ما قصرت أفترت وكل ما أفترت قصرت، فهذه الملازمة غير ناظرة إلى الملازمة بين الفعلين قطعا. ليس معناه أنه كل ما تحقق في الخارج قصرون، بل لا بد من الإفطار، أو كل ما تحقق في الخارج إفطارون لا بد من القصر. حتى لو قلنا بالتخيير في الصوم أيضا، فرضنا والتزمنا بالتخيير في الصوم أيضا، التخيير في كل منهما ثابت باستقلاله، مخير في الصلاة أن يقصر وأن يتم، أفرز مخير في الصوم أن يصوم وأن لا يصوم، هكذا نفرز. التخيير ثابت فيهما في كل منهما لا في المجموع من حيث المجموع، فله أن يصوم ولا يتم، وله أن يتم ولا يصوم. ليس هنا ملازمة بين الفعلين، يعني لا بد من عدم الانفكاك. فليس معنى قوله عليه السلام كل ما قصر، يعني كل ما تحقق منك قصرون، لا بد من الافطار قطعا لزاد ممراض حتى بناء على التخيير. ولذا نلتزم بالتشكيك في الواجبين المترتبين على ما نبين الآن إن شاء الله. يجوز له أن يصلي صلاة الظهر قصرا ويصلي صلاة العصر تماما أو بالعكس. التخيير ثابت في كل واحد، أو صلاة الظهرين مثلا يصلي ما قصرا وصلاة العشاء يصليها تماما. التقصير في أحد هذه الأمور لا يرتبط بالآخر قصرا وتماما. فلو كان مخيرا في الصوم كما هو مخير في الصلاة، له أن يقصر ويتم، وله أن يصوم ولا يصوم إذا قصر أو إذا أفطر. بل الملازمة كما تقدم ناظرة إلى المسافة، إلى مقدار المسافة، يعني المسافة المعتبرة في قصر الصلاة هي المسافة المعتبرة في إفطار الصيام، ليس بينهما فرق. هذا ثمانية فراسخ، ذاك أيضا ثمانية فراسخ. فكل ما حكم عليك بالقصر من جهة السفر حكم عليك بالإفطار من جهة السفر، وهكذا عكس. ولا ينافي هذا أن يكون المكلف في مورد مخيرا بين القصر والتمام، ولا يكون مخيرا بين الصوم وعدمه. على أن تصوير التخيير في الصوم مشكل جدا، لا يقاس هذا بالصلاة. الصلاة واجبة، الطبيعي واجب، ولكن في كيفية هذا الطبيعي المكلف مخير بين أن يأتي بهذه الكيفية وأن لا يأتي بهذه الكيفية، هو مخير بين أمرين. ما معنى التخيير بالصوم؟ التخيير بين الواجب وترك الواجب إذا تصورناه يحتاج إلى أمر بعيد عن الأذهان. واجب ومخير، ما معنى الواجب واجب ومخير بين الفعل والترك؟ فلنفرض أنه شهر رمضان وسافر، فيقال أنه مخير بين أن يصوم وأن لا يصوم. ما معنى أنه مخير بين أن يصوم ولا يصوم؟ هذا لا يعقل في الواجب. وأما إذا كان الطبيعي واجبا الجامع وكان مخيرا في الكيفية، أمر معقول. فكيف ما كان فلا ينبغي الإشكال في أن التخيير غير ثابت في الصوم، بل الصوم ساقط في السفر للروايات الناهية عن الصوم في السفر ولا مخصص لهذه الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم التخيير على ما أشرنا عليه من أن التخيير استمراري، المكلف مخير بين أن يصوم بين أن يتم ويقصر. ولا يتعين عليه إذا اختار أحدهما عدم جواز الآخر حتى في صلاة واحدة. فلو فرضنا شرع بنية أن يقصر هذه الصلاة بدا له فأتمه، أو شرع بنية الإتمام بدا له فقصر لا مانع من ذلك المأمور به والطبيعي لإطلاق الروايات إن شئت أتممت وإن شئت قصرت مخير بين أن يقصر ويتم فهذا التخيير ليس تخييرا ابتدائيا بالنسبة إلى مجموع الأعمال بل بالنسبة إلى عمل واحد أيضا التخيير باق إلى الآخر ومن هنا يظهر أنه لو اشتبه كان بناؤه أن يقصر ائتم بإمام فأتم مع الإمام سهوا وغفلة أو بعكس ذلك كان بناؤه على الإتمام ائتم بإمام في الركعة الثالثة وسلم وفرغ من صلاته في جميع ذلك يحكم بالصحة وقد تقدم الكلام في هذا قريبا في أن يشتبه من حكمه التخيير فيتم أو يقصر في جميع ذلك يحكم بالصحة لأنه لا يعتبر في صحة العبادة إلا قصد الأمر الأمر المتعلق بالطبيعي بإيجاد هذا في الخارج الخصوصيات لا يعتبر أن تكون منويتان ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا استحباب التسبيحات الأربع بعد صلاة المسافر في جميع الصلوات المسافر وغير المسافر يستحب ذلك وقد ورد الأمر في خصوص الصلاة المقصورة أن من يصلي صلاة المقصورة يقول في دبر صلاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 30 مرة هذا مما لا أشكال فيه وقد ورد ذلك في رواية سليمان بن حفص المروزي وفي رواية أخرى أيضا رواه الصدوق قدس الله نفسه بل عمد هذه الرواية تلك الرواية ضعيفة وعبر في هذه الرواية بكلمة يجب على المسلي مثلا أن يقول في دبر صلاته المقصورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الرواية على حسب ما بل بنظر المشهور ليست بمعتبرة لأن سليمان بن حفص لم يوثق في كتب الرجال إذن الرواية صالحة للحكم بالاستحباب لا بالوجوب وأما على ما ذكرنا من أن ما ورد من الرواة في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة بشهادة ابن قولبك فالرواية صحيحة لأن سليمان بن حفص المروزي وارد في أسناد كامل الزيارات فمن جهة السند لا إشكال في الرواية وكذلك من جهة الدلالة ولازم ذلك هو الالتزام بالوجوب ومع ذلك لا نقول بالوجوب فإن هذه المسألة من المسائل التي يبتلى بها كثيرا يعني لعله لا يوجد شخص لم يسافر مرة أو مرتين أو 20 مرة أو 30 أو 50 على اختلاف البلاد لو كان هذا واجبا لشاع بزاء ولم يقل بوجوبه فيما نقل أحد من علماء الإسلام فعلى ذلك يكون مما قام الإجماع على خلافه وعلى خلاف السيرة القطعية فنستكشف من ذلك عدم الوجوب وأنه مستحب يقع الكلام في الصوم إن شاء الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثبت بالكتاب وبالسنة وجوب الصوم لقد قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وهذه عبادة يعني الصوم عبادة ولكن يمتاز عن سائر العبادات عن جملة من العبادات بأن المطلوب فيه هو الترك بخلاف جملة كثير من العبادات حيث إن المطلوب فيها هو الفعل وبذلك يمتاز عن النية عن سائر العبادات الفعل إذا كان مستندا إلى الفاعل المختار لا بد أن يصدر بإرادته وباختياره. مرادنا بالنية ليس قصد القربة بل نية الفعل وقصد الفعل، يعني كون الفعل اختياريا وصدوره عن الفاعل بالاختيار. إذا كان الواجب فعلا من الأفعال كالصلاة والزكاة والخمس ونحو ذلك، الحج غير التروك تروك الإحرام، إذا كان من قبيل الأفعال فلا بد في اختياريته من استناده إلى القصد وإلى الاختيار، وأن يكون المكلف يوجده باختياره وبإرادته. وأما إذا فرضنا أن الواجب هو الترك، ترك شيء الاجتناب عن الشيء، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بعد ذلك يمنع عن الأكل والشرب، وهكذا سائر المفترات من الالتماس والجماع وغير ذلك. إذا كان المطلوب هو الترك لا يعتبر صدور الترك عن اختيارين، بل لو فرضنا أن هذا الترك صدر بغير اختياره أو لم يكن قادرا على ذلك، نفرض أنه غير قادر عليه، كما إذا كان أحد في بر أو كان محبوسا بحيث لا يتمكن من الجماع مثلا، لا يمكنه ذلك، أو لمرض فيه، أو فرضنا أنه خصي مثلا ونحو ذلك، لا مانع من الأمر، يعني من كون الواجب، يعني من تعلق الأمر بتروك هذا أحدها، لا يعتبر فيه النية القصد إلا على أن يعزم على تركه على تقدير قدرته، لو فرض القدرة على نحو القضية المشروطة، يعني يبني هذا المحبوس يبني أنه لا يجامع إذا تمكن من الجماع، فرضنا أنه لم يتمكن فليكن، لا يعتبر أن يكون الترك مستندا إلى إرادته واختياره، وإلا فلو فرضنا أنه يريد أيضا لا يتمكن من ذلك، أو لو فرضنا أن طعاما خاصا بملك من الملوك لا يتمكن هذا الفقير من أكل ذلك الطعام، ولكن لا بد من أن يكون بانيا على تركه على تقدير تمكنه، ولو فرضنا أنه غير متمكن من، لأنه عند شخص لا يمكنه الوصول إليه أو مقفول في مكان لا يمكنه الوصول إليه أو لغير ذلك، فالمعتبر هنا إنما هو العزم والنية، يعزم أن لا يرتكب هذا الفعل لو كان قادرا عليه، أو أنه بحسب طبيعته يكره هذا، لو فرضنا أنه كان مباحا أيضا لم يكن يفعله لأن نفسه لا ترغب به، بل تشمئز منه، مع ذلك لا مانع من العزم أنه على تقدير أنه لم يكن كذلك أيضا لم يكن يفعله في الخارج. فالمعتبر من النية هنا يعني الصوم الاختياري، ومرادنا بالنية ليس قصد القربة، سيجيء الكلام في قصد القربة، قصد الفعل، قصد هذا الواجب وصدور هذا الواجب بالاختيار لا يعتبر فيه ما يعتبر في العبادات الوجودية من أن يكون الفعل صادرا منه باختياره، فلو صدر بغير اختياره لم يجزئ، بخلاف هذا لو فرضنا أنه صدر بغير اختياره لأنه لا يتمكن من هذا الترك، حتی أنه لو أراد أن يفعله لا يتمكن من، مع ذلك لا يضر بصحة عمله، فإن المعتبر هو العزم على الترك على تقدير القدرة وعلى تقدير ميل النفس إليه. ولا يهم من الكلام في مفهوم الصوم أنه أي شيء، الذي ثبت بالكتاب والسنة النهي عن عدة أمور، ولا بد
للمكلف من أن يجتنب هذه الأمور. لا يضر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع خصال: الأكل والشرب والالتماس بالماء والنساء، أو بالعكس النساء والالتماس بالماء. فكيف ما كان الذي يلزمنا البحث عما يجب الإمساك عنه وعما يجب العزم على تركه بهذا المعنى الذي ذكرناه، يعني أن يكون المكلف عازما على أن لا يرتكبه على تقدير قدرته. لو فرضنا أنه غير قادر فليكن، لا يزر هذا بصحة صومه. فقد أتى بالمأمور به ونوى أن لا يرتكب شيئا من هذه الأمور، وإن كان عدم ارتكابه لعدم قدرته على ذلك. ثم إن وجوب الصوم الثابت بالكتاب والسنة من الضروريات الإسلام ومما لا شبهة في وجوبه، ومنكر هذا يكون منكرا للضروري، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة في بحث الكفر والإسلام في نجاسة الكافر. وقلنا إن إنكار الضروري بما هو إنكار للضروري لا يكون موجبا للكفر ولا يكون موجبا للحكم بالارتداد. فلو فرضنا أن رجلا مسيحيا أو يهوديا أو مشركا أو منكرا للصانه، لو فرضنا أنه أسلم ولا يعلم بوجوب الصوم في الإسلام فأنكر ذلك، لا يحكم بارتداده. وإنما يحكم بالارتداد فيما إذا علم أنه ضروري حتى يرجع إنكاره إلى إنكار النبوة وإنكار الرسالة، وأن هذا ليس من عند الله الكتاب العزيز مثلا، حينئذ يحكم بكفره لأنه منكر للنبوة. وأما إذا لم يرجع إلى ذلك فلا يحكم بكفره، وإذا رجع فيحكم بارتداد هذا الشخص على تفصيل أيضا تقدم هناك، من أنه قد يكون فطريا فيقتل بمجرد ارتداده، وقد يكون مليا يستتاب فإن لم يتب يقتل ثلاثة أيام، وإن كانت مرأة فلا تقتل إلى الأبد بل تحبس ويزيق عليها في الأكل والشرب وتضرب أوقات الصلاة حتى ترجع، وأما القتل فلا، على تفصيل تقدم هناك ولا خصوصية للصوم. فهو من الضروريات هذا لا إشكال فيه، ولكن إنكاره على تفصيل لو تقدم. فلو فرضنا أن رجلا ليس بمستحل لترك الصوم، يرى أن الصوم واجب ومع ذلك يفطر، فهذا قد يكون معذورا وقد يكون غير معذور وقد يكون مشتبه الأمر، لا ندري أنه معذور أو غير معذور. إذا كان معذورا فلا شك في ذلك في جوازه، لأن الصوم ليس بواجب في حقه من سفر أو مرض أو شيخوخة، فقد أعذره الله سبحانه عن الصوم ونفع عنه وجوب الصوم، هذا لا إشكال. وإذا فرضنا أن الأمر مردد بين المعذور وغير المعذور، نرى أن أحدا يفطر في شهر رمضان ولكن لم يثبت أنه بل معذور أو غير معذور، يدعي أنه معذور مسافر أو مريض، أيضا لا يجري عليه شيء حد من حدود الله أو تعزير، لأن الحدود تدرى بالشبهات. وإن كان بهذه اللفظة وبهذه الجملة لم يرد إلا في رواية ضعيفة، ولعله أيضا ليس بلفظ الحدود بلفظ الحد، الحد يدرى بالشبهة. رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلا، ولكن الحكم سالم عليه بين الفقهاء، ويستفاد من عدة من الروايات في موارد عديدة. معلوم أن بناء الإسلام ليس على إجراء الحد مع كون العمل مشتبها، يحتمل أنه معذور، ما لم يثبت أنه غير معذور ببينة أو بإقرار لا يحكم عليه بهد بلا بتعجيل. من جملة ذلك هذه الروايات الواردة في الموارد الخاصة ما نذكرها الآن إن شاء الله، صحيحة هشام بن سالم الواردة في التعجيل. فسئل هذا الذي أفتر أنك مريض أو مسافر معذور، قال لا، فيعلم أنه فحكم عليه بالتعزير. فلو فرضنا أنه قال نعم، خب طبعا لا يعذر بإلا كان هذا السؤال لغما. فالإمام عليه السلام سأله عن ذلك، وهكذا في رواية أخرى. فهذا أيضا مما لا أشكال فيه، إنما الكلام فيما إذا كان لم يكن معذورا ولم يكن مورد شبهتين، بل معلوم أنه يفتر عصيانا وبغير عذرين. هنا ذكر قدس الله نفسه أنه يعذر 25 صوتا. في المرة الثانية أيضا كذلك، في المرة الثالثة يقتل على الأقوى، هكذا ذكر. ولكن احتاج أن يكون القتل في المرتبة الرابعة من جهة الاحتياط في الدماء لعله، فأن المسلم نحتاط في دمه، فيكون القتل في المرة الثالثة أيضا يعذر، ويكون القتل في المرة الرابعة، هكذا ذكر قدس الله نفسه. أما التعذير فهو ثابت بصحيحة هشام بن سالم هذا الذي أشرنا إليها. ففي هذه السيئة أنه إذا أفتر وقال لا ليس بمعذور فيعذره الإمام. لما الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفتر من شهر رمضان 3 أيام، قال عليه السلام يسأل هل عليك في إفطارك اسمون؟ فإن قال لا، معلوم من هذه الرواية أنه إذا قال بل هل عليك في إفطارك اسمون، فإن قال لا يعني استهل، فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهكه ضربا. إذا أنكر الوضوء فيقتل، طب على ما تقدم. وأما إذا لم ينكر الوضوء قال بل نعم علي اسم أرتكب محرما وأنا معاقب بذلك، بل غلبتني نفسي غلبتني شهوتي، فإن قال نعم يعني اعترف بالوضوء، فإن على الإمام أن ينهكه ضربا، يعني أن بل يشتد أن يبالغ في عقوبته فيضربه حسب ما يرى من السلام. هذه الرواية دلت على نفس التعذير، على التعذير، وأن الإمام يعذر من أفتر في شهر رمضان غير مستهلين. ولم يعين هنا حد، لابد يكون حسب ما يرى الإمام من المصلحة. وأما مسألة 25 صوت، هذا ورد في رواية ضعيفة، رمى الشيخ الكليني قدس الله نفسه أن علي بن محمد بن بندار، أن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، أن عبد الله بن حماد، أن المفزل بن عمر، أن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال عليه السلام إن كان استكرهها فعليه كفارتها، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب 50 صوتا نصف الحد، 50 صوتا نصف الحد في مقصود، وإن كان طاوعته ضرب 25 صوتا وضربت 25 صوتا. هذه الرواية دلت على أن التعذير يكون 25 في فرض المطاوعة للرجل يزرع ب25 وفي فرض عدم المتابعة والإكراه تكون التعزير على الرجل فقط يزرع ب50 صوتا. ولكن هذه الرواية أولا موردها خصوص الجماع، التعدي من مورد الجماع إلى كل بل مفترين من أكل وشرب يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل. الثاني أن الرواية ضعيفة جدا، غاية الأمر أنها مشهورة معروفة مفتن به، ولا أقل من أن المفضل بن عمر ممن هو ثابت الضعف، ضعفه النجاشي وغيره. بله، وفي سند الرواية إذن إشكال غير المفضل، لكن المفضل واضح الضعف. الرواية في نفسها ضعيفة، إن قلنا بأن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور فلا بأس بالعمل بها في موردها وهو الجماع. وإن أنكرنا هذه الكبرى فالرواية ساقطة ولا يمكن الالتزام ب25 صوتا، بل ذلك إلى نظر الإمام. الإمام أي مارة السلاة 20 25 30 أكثر لا يبلغ الحد، حد الزنا أقل من ذلك بأي مقدار كان. وأما مسألة القتل 3 في المرتبة الثالثة أو المرتبة الرابعة نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في من يفطر شهر رمضان متعمدا، فقلنا انه تارة يكون افطاره من جهة الاستهلال ويستهل الافطار في شهر رمضان، فهذا منكر للضروري ومرتد يجب قتله على تفصيلين بين المرتد المثلي والفطري وبين الرجل والمرأة. وإذا فرضنا أنه آثم يعترف بالإثم ولا يكون مستهلا فهو يعذر، والمشهور أن تعزيره ب25 صوتا. فإذا كان مكرها لزوجته الصائمة في شهر رمضان يتكرر التعزير فيكون تعزيره ب50 صوتا. وقلنا إن هذا لم يرد إلا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع في شهر رمضان. فلو فرضنا أن التزمنا بانجبار الرواية الضعيفة بعمل المشهور، التعدي عن مورد الرواية إلى غير موردها يحتاج إلى دليل. والصحيح أن التعزير بيد الحاكم وبيد الإمام، يعذره كيف ما يرى من المصلحة من جهة التعذيب، ولا حد لذلك ب20 صوتا أو ب25 أو بأكثر من ذلك حتى لا يبلغ حد على ما في التعذيب. هذا أمر يرجع إليه. والتعذير كما هو ثابت في المرة الأولى ثابت في المرة الثانية أيضا، وذلك لإطلاق الدليل أنه جاء برجل أفطر 3 أيام، قيل إنه أفطر 3 أيام في شهر رمضان، فحكم الإمام عليه السلام إن كان مستهلا يقتل وإن لم يكن مستهلا آثما، بل يعذر على ما في الرواية، ينهكه الإمام ضربا. فمقتضى الإطلاق ثبوت الحكم للمرة الأولى والثانية، وأما المرة الثالثة فهو يقتل في المرة الثالثة على ما دل عليه موثقة سماعة. فقد دلت هذه الموثقة على أنه إذا أفطر الرجل ورفع أمره إلى الإمام 3 مرات يقتل في المرة الثالثة. ويدل على ذلك أيضا عموما ما ورد في الصحيح من أن أصحاب الكبائر يقتلون في المرة الثالثة، في المرة الأولى حد أو تعزير،
في المرتبة الثالثة يقتلون. فبمقتضى هذه الموثقة الواردة في خصوص إفطار شهر رمضان والصحيحة الواردة في مطلق أصحاب الكبائر أنهم يقتلون في المرة الثالثة بعد التعزيرين أو بعد الحدين، على اختلاف الموارد، في بعض الموارد يجرى عليهم الحد وفي بعض الموارد يجرى عليهم التعزير، وفي المرة الثالثة يقتلون أصحاب الكبائر. إذن يكون القتل في المرة الثالثة. وأما ما ذكره مقدس الله نفسه من أن الأهوت أن يكون القتل في المرة الرابعة، ذكرنا أنه لم يظهر لنا وجه هذا الاحتياط. الحدود لا تعتيل فيها، لا تعتل الحدود بعدما ثبت أنه في المرة الثالثة يقتل وهذا حده، كيف يمكن تعتيل الحد من جهة الاحتياط في الدماء مثلا؟ وأما المرسل الذي قيل أن بل المرسل المروي أن أصحاب الكبائر يقتلون في المرة الرابعة، هذه مرسلة نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب المبسوط، وأنه روى هذه المرسلة. مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها مع معارضتها بالصحيحة وفي خصوص المولد بمسقة سماعة، وهي غير منجبرة غير مشهورة عملا، فلا يمكن الاعتماد على تلك المرسلة في تعتيل الحد. وذكرنا أن هذا الحكم أي التعزير أو القتل إنما هو فيما إذا لم تكن شبهة، وأما إذا كانت شبهة فرضنا أن من أفدر يعتذر بشيء بسفر أو بمرض ونحو ذلك لا يقتل في المرة الثالثة ولا يعذر في المرة الأولى وفي المرة الثانية، وذلك لما علم ومتسالما عليه إذن بلا خلاف من أنه مع الشبهة لا يجري الحد ولا تعذير. قلنا أنه يمكن استفادته من هذه الصحيحة أيضاً. بل تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة أنه سأل الإمام عليه السلام أما جيء برجل مثلاً أفطر ثلاثة أيام، فقال عليه السلام يسأل أنه عاصم أو ليس بعاصم، فإن قال أنه ليس بعاصم يقتل، وإن قيل إنه عاصم يعذر. ومعلوم أن عدم الإثم إذا قال لست بعاصمين هذا ينقسم إلى قسمين، منقسم إلى قسمين: تارة يقول لست بعاصمين من جهة أنه ينكر وجوب الصوم، وتارة يقول لست بعاصمين باعتبار أنه معذور. واضح أن القتل إنما هو في القسم الأول، وإلا فلا يحتمل أن من أفطر في شهر رمضان ويعتذر بعذر أنه ليس بعاصم لا يحكم عليه بالقتل جزما، لأنه مع الاعتراف بالإثم وعدم العذر لا يقتل، فكيفما إذا ادعى العذر. فلا بد أن هذا يخلى عنه، لا يقتل ولا يعذر. فالأقسام تكون ثلاثة: من يعترف بالإثم فهذا يعذر، ومن يكون منكرا لوجوب الصوم هذا يقتل، ومن لا ينكر هذا ولا يعترف بذلك، لا يعترف بالإثم ليعذر ولا ينكر الوجوب ليقتل فيخلى سبيله، هذا لا يعذر. التعزير مخصوص بالمعترف بالإثم، والقتل مخصوص بمن يكون مستهلا. فهذا الشق الثالث أنه ليس بمنكر ومستهل لترك الصوم ولا أنه معترف بالإثم، طبعا يخلى سبيله، فيمكن استفادته من هذه الصحيحة أيضا، على أن الحكم فيما نعلم لا خلاف فيه بين الأصحاب أن الحدود تدرأ مع الشبهة وإن كان كنا ذكرنا أنه بهذه الجملة بهذه اللفظة لم نجد في شيء من الروايات إلا مرسلة للصدوق فكأنه مفرد، يعني يدرع الحد بالشبه أو قريب من ذلك، مرسل يروي عن الشيخ الصدوق نسأل الله نفسه. بقي هنا شيء آخر، وهو أن القتل الذي هو في المرة الثالثة فيما إذا أجري عليه التعزير في المرتين، وإلا فلو فرضنا أنه ارتكب الإفطار 3 مرات من غير تعزيرين هذا لا يقتل، بل يعزر في المرة الثالثة بل الرابعة بل الخامسة، كل ما فرضنا القتل إنما هو حكم من أجري عليه التعزير، إذا عزر مرتين قبل ذلك هذا الذي يقتل. على ما دلت عليه موثقة سماعة أن رجل جيء رفع أمره إلى الإمام 3 مرات قال عليه السلام يقتل في المرة الثالثة، فبعد رفع أمره إلى الإمام مرة أولى رفع طبعا يعذره الإمام، المرة الثانية أيضا رفع أمره إلى الإمام بطبيعة الحال يعذر فيقتل في المرة الثالثة. وأما إذا فرضنا أنه لم يرفع أمره إلى الإمام وأفتر 3 مرات هذا لا يقتل. ويدل على ذلك موثقة سماعة مولده كذلك، ويدل على ذلك الصحيحة سيد بريد العجلي، فإن المذكور في هذه الصحيحة أنه جيء برجل أفطر 3 أيام من شهر رمضان، فطبعا كان إفطاره 3 مرات، إذا فرضنا أنه في كل يوم أفطر مرة واحدة، ولو فرضنا أنه أفطر في كل يوم مرتين أو 3 فلعل يبلغ إفطاره 20 مرة أو 30 أو أكثر أو أقل. مورد الرماية أن الرجل الذي جعل به أفطر 3 مرات 3 أيام، وفي مورده حكم الإمام عليه السلام بالتعزير أنه إذا كان آثما اعترف بالإثم يعذر وإن أنكر يقتل. فليس الإفطار 3 مرات في يوم واحد بل في 3 أيام، ليس الإفطار بنفسه موضوعا للقتل، بل الذي هو موضوع للقتل ما في موثقة سماعة من أنه رفع أمره إلى الإمام، الإمام يقتله في المرة الثالثة بعد الرفع. وأما إذا لم يرفع أمره إلى الإمام أفطر أي مقدار بل من الإفطار وفي أي مقدار من الزمان لا يحكم عليه بالقتل، وإنما يحكم عليه بالقتل في المرة الثالثة بعد الرفع. وعلى ذلك أيضا تهمل الصحيحة من أن أصحاب الكبائر تقتلون في المرة الثالثة، يعني في المرة الثالثة في الرفع لا المرة الثالثة للارتكاب، إذا رفع أمرهم إلى الإمام في المرة الثالثة يقتلهم، لا أن ارتكاب الكبيرة 3 مرات يوجب القتل. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أن الصوم من العبادات ولا بد فيه من قصد القربة وقصد العنوان، لا بد من أن يقصد القضاء أو الأداء أو أنه من الكفارات أو صوم تتمعي أو صوم منذور أو غير ذلك من أقسام الصوم، صوم الاستيجار مثلا النيابة عن والده بغير استيجارين قضاء عن والده، لا بد من قصد هذه العناوين بلا فرق بين المندوب وغير المندوب وبين المعين وغير المعين. نعم يكفي القصد الإجمالي إذا فرضنا أن ذمتهم غير مشغولة إلا بواحدة فقصد ما في ذمته على إجماله لا بأس بذلك. بعد ذلك ذكر حكم شهر رمضان وأن شهر رمضان أيضا كذلك لا بد من قصد عنوانه بالخصوص، أو إذا فرضنا أنه لم يقصد العنوان فقد قصد صوم الغد، حتى لو فرضنا أنه غافل عن أن غدا من شهر رمضان مثلا يجزي أو لا يجزي. لا ريب في أن الصوم من العبادات، ولا بد من قصد القربة في هذه العبادة كغيره من العبادات، فلو أتي به بغير قصد القربة أو على وجه محرم كالرياء مثلا يحكم ببطلانه، ويدل على أنه من العبادات الارتكاز في أذهان جميع المسلمين، وأن الصوم سنخه سنخ الصلاة وسنخ الحج عبادة مشروعة لا مجرد عمل يؤتى به سواء كان بقصد القربة أم لم يكن بقصد القربة. ويستفاد هذا من الروايات الواردة أن الإسلام بني على خمس: الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية، والناس قد أخذوا بأربع وتركوا الولاية. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه: لو أن أحدا صام بل نهاره وصلى ليله بل أنفق من أمواله كذا مقدار حج كذا مقدار ولم بل يوالنا لم يكن له شيء، لا يترتب مضمون الرواية عليه أثر. يظهر من هذه الرواية أن أساس الإسلام كما أن بل أنه الصلاة الحج الولاية الصوم أيضا كذلك في هذا الرديف وكذلك الزكاة، فهذا مما بني عليه الإسلام من مباني الإسلام وفي بعض الروايات أساس الإسلام. هذه أساس الإسلام ومبانيها. فإذا يستفاد من ذوي الله لو صام أحد دهره يعني لم يأكل شيئا أي أثر له، كن معلوما أنه بعنوان العبادة أتى بما هو مأمور به لولا جهة الولاية لم يترتب عليه أثر. فالعبادية تستفاد من هذه الروايات وغيرها من الموارد المختلفة، فلا أشكال في ذلك. وأما قصد العنوان فقد ذكرنا غير مرة من أنه لا يعتبر في سقوط الواجب العبادي لا يعتبر إلا أمران: أحدهما قصد التقرب بالعمل، الثاني الإتيان بذات المأمور به. لو فرضنا أنه تحقق ذات المأمور به في الخارج وقد قصد القربة بذلك، بعد هذا لا يحتاج إلى شيء آخر، ذات المأمور به قد وجد في الخارج، وبما أنه كان عباديا أضيف إلى المولى بوجه بقصد الأمر بقصد كونه أهلا للعبادة بشيء آخر من الدواعي أضافه إلى المولى، أزيد من هذا لا يعتبر شيء. إلا أن الكلام في تحقق ذات المأمور به، تارة يكون المأمور به من الأمور التي لا يكون معنونا بعنوان فعل خارجي: القيام والجلوس، المشي، الأكل، الشرب وغير ذلك، فيقصد هذا العنوان. وتارة يكون المأمور به عنوانا من العناوين، وإن كانت الذات الخارجية مشتركة بين هذا المأمور به وبين غيره، كما ذكرنا ذلك في صلاة الظهر والعصر. صلاة الظهر والعصر شيء واحد مركب من تكبير وركوع وقيام وسجود وتشهد إلى آخره، ليس بينهما فرق إلا العنوان، عنوان صلاة الظهر وعنوان صلاة العصر. استفدنا من قوله عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه، فعلمنا بأن هنا شيئين أحدهما قبل الآخر، وإلا لو لم يكن العنوان مأخوذا ما معنى ان هذه قبل هذه؟ طبعا اجاتها و اربع رکعات به طبیعت الحال الاربعه تكون بله قبل الاربعه از ثمانیه لا یوجد مره واحده، کما ان الرکعت الاولا تكون قبل الرکعت الثانیه، الرکعت الثانیه قبل الثالثه، طبیعی الامر هذا. فقوله علیه السلام الا ان هذه قبل هذه يدلنا على ان هنا عنوانا، عنوان صلاة الظهر و عنوان صلاة العصر، و ان كان بحسب الخارج لا نرى فرقا بين اجزائهما و هما مشتركان بالاجزاء، فلا بد من قصد العنوان. فلو قدم الثاني على الاول و اتى بصلاة العصر قبل صلاة الظهر يحكم ببطلانه، لا يحسب لا ظهرا ولا عصرا، اما لا يحسب عصرا لفقدان الترتيب، واما لا يحسب ظهرا لعدم قصد العنوان. وهكذا استفدنا التعدد، تعدد العنوان في صلاة الفجر ونافلة الفجر، انه له ان يأتي بالنافلة الى كذا الى الحمرة الى ظهور الحمرة، و بعد ذلك يترك النافله و ياتي بالفريضه، مع ان الصوره واحده. صوره صلاه الفجر مع صوره النافله هذه ركعتان و تلك ايضا ركعتان. فعلمنا بان لكل منهما عنوانا يغاير عنوان الاخر في كل مورد ثبت ذلك، و ان هنا عنوانا غير عنوان الاخر لا بد من قصد العنوان طبعا، لا لدلیل خاص و لتعبد خاص، بل لأجل تحقق المأمور به. لو لم يقصد هذا العنوان لا يوجد في الخارج، لأن العنوان قصدي. فرضنا أن الذات مشتركة بين المأمور به وغير المأمور به، فتميزه وكونه مصداقا للمأمور به لا يكون إلا بالقصد. فلو فرضنا انه اتى باربع رکعات ان غیر قصد الظهر والعصر لا يقع مصداقا لأي شيء، او لو اتى برکعتين لا بعنوان النافله ولا بعنوان الفريضه لا يكون مصداقا لأي شيء. فاذا كان العنوان ماخوذا في متعلق التكليف لا بد من قصد العنوان لتحقق المأمور به في الخارج. وفي المقام في باب الصوم، علمنا من الروايات الواردة من المنع عن التتبع لمن عليه قضاء، علمنا أن صوم التتبع طبيعة أخرى غير القضاء، وإلا بحسب الخارج الصوم أمر واحد، إمساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس، ولكن منعنا من الاتيان بالتتبع وبالنافلة بصوم التتبع لمن عليه فريضة ولمن عليه قضاء. فعلمنا ان هنا طبيعتين، احداهما منهي عنها والثانية مأمور بها. التتبع منهي عنها، لا يجوز الاتيان بالتتبع قبل الفريضة، والطبيعة الأخرى مأمور بها. فلو فرضنا أنه صام من غير قصد القضاء ومن غير قصد التتبع لا يقع شيئا، لأن طبيعة القضاء كانت طبيعة وهذه طبيعة أخرى. وكذلك القضاء عن نفسه مع القضاء عن غيره بإجارة أو بتتبع، معلوم الأمر كذلك. المأمور به في القضاء الصوم من قبله، يعني يأتي بما فاته، وفي القضاء عن الغير يأتي بما فاته عن الغير. واجا إن مانان إذا أتى بالصوم لم يقصد به القضاء عن نفسه ولا عن غيره، لا يقع لا عن نفسه ولا عن غيره، كل منهما يحتاج إلى قصد. وهل يجوز أن يستأجر أو أن يأتي بالقضاء من قبل نفسه أو من قبل غيره لمن عليه قضاء؟ كلام فيعلم فيه كلام، وبحث سيأتي إن شاء الله في بحث الصوم، يعني في محلي. فيعلم أن الطبيعة مختلفة، القضاء عن نفسه والقضاء عن غيره، ذاك يقصد به النيابة عن الغير وإسقاط أمر الغير، وفي هذا يقصد به إسقاط الأمر المترجي به، فهما تبعتان. القضاء والكفارة معلوم، الصوم الذي هو من قبيل الكفارات ليس المأمور به طبيعي الصوم كيفما اتفق، فلو فرضنا أنه صام نذرا لأجل الوفاء بنذره لا يقع هذا مصداقا للكفارة، ولا يكون تداخل لأنه على خلاف القاعدة، فهذا مأمور به وذاك مأمور به بأمر إنسان. فالأمر المتعلق بتلك الطبيعة غير الأمر المتعلق بهذه الطبيعة، فهنا أمران كل منهما مأمور بكذا. بل فالكفارة والقضاء والكفارة والنذر، النذر والاستئجار، كل ذلك عناوين متعددة. بل لو فرضنا أن الأمر تعلق بعنوان خاص كالصوم يوم كذا، مثلا أيام البيض، الصوم في أول شهرين وفي وسط شهرين في آخره مثلا بهذا العنوان، فرضنا أن المكلف لم يقصده، لا يكون امتثالا لهذا الأمر، لأن الأمر تعلق بهذا العنوان، بعنوان الصوم يوم أيام البيض، وهذا لا يدري أن هذه الأيام أيام البيض وليست بأيام الميز، لكن قصد الصوم فصامه. خب لا إشكال في أنه يقع سيئا، طبيعي الصوم عبادة وقد قصد أمره، لكن هذه الخصوصية، كما أنه لو فرضنا أنه صلى في المسجد غير ملتفت إلى أن هذا المكان مسجد، طبعا الأمر المتعلق بالصلاة في المسجد لم يقصد، وإن كان واقع الصلاة في المسجد قد تحققت في الخارج، وهكذا كل خصوصية تكون دخيلة في المأمور به لا بد من قصد هذه الخصوصية. إنما الإشكال في النافلة والنذر، أن النافلة والنذر، النذر المعين أو غير المعين، أفرض أنه نذر أن يصوم يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا أنه لا يعتبر في صحة عبادة من العبادات إلا الإتيان بذات المأمور به وقصد التقرب بذلك العمل، ولكن قد يكون المأمور به معنونا بعنوان خاص، وإن كان ذاته مشتركا بينه وبين غيره كصلاة الظهر والعصر أو النافلة والفريضة في مثل صلاة الفجر مثلا وغير ذلك من الموارد، يكون المأمور به له عنوان خاص فلا بد من قصد ذلك العنوان، وإلا لم يتحقق المأمور به في الخارج لاشتراك الذات بينه وبين غيره. فإذا فرضنا أن المكلف اشتغلت ذمته بعدة واجبات من صوم كفارة ونذر واستئجار وقضاء لنفسه ونحو ذلك، لا بد في تعيين ذلك بالنية، وإلا لم يقع عن شيء مما اشتغلت به ذمته لعدم قصد العنوان، وهذا ظاهر. إلا أن الكلام في النذر وأن متعلق النذر هل يحتاج إلى تعيين أو أنه لا يحتاج إلى التعيين، ولا سيما
إذا كان متعلق النذر معينا، كما إذا نذر صوم يوم الجمعة فقد فرضنا أنه صام يوم الجمعة ولكن بغير قصد النذر، فهل يكون هذا مجزيا أو لا يكون مجزيا؟ إذا فرضنا أن الأمر دائر بين النذر والقضاء مثلا ونحو ذلك، فلا إشكال كما ذكرنا أن متعلق كل واحد مغاير للآخر. فلو أتى مثلا بصلاة القضاء أو بالكفارة بكفارة أو بالاستيجار من غيرين فهذا لا يكفي في الوفاء بنذره. وأما بالنسبة إلى صوم التمتع فهل يكون متعلقه مع عنوان النذر أمرين بحيث يحتاج النذر إلى قصد، أو أنه إذا صام فتبعا ونافلة يكفي هذا في تحقق متعلق النذر ولا حاجة إلى قصد النذر في المعين وفي غير المعين؟ الظاهر أن الأمر كذلك، ولا حاجة إلى قصد الأمر النذري، والوجه في ذلك ما ذكرناه لعله غير مرتين. ذكرنا أن النذر لا يكون مشرعا لشيء، وإنما يكون النذر متعلقا بأمر مشروع في نفسه. وكذلك فيما إذا كان المتعلق عباديا، اليمين والعهد، اليمين أو العهد لا يجعل شيئا عبادة، وإنما يتعلق بما هو عبادة في نفسه. فلو فرضنا أنه نذر أن يصلي صلاة الليل مثلا، أو حلف على ذلك، أو عاهد الله أن يصلي صلاة الليل، المشروعية والمحبوبية لم تنشأ من ناحية النذر أو من ناحية اليمين أو من ناحية العهد، وإنما الأمل عبادة في نفسه ومشروع في نفسه فهو مستحب. النذر يجعل هذا المستحب واجبا، ما كان في نفسه مستحبا بتعلق النذر يكون واجبا، لا أن النذر يتعلق بغير المأمور به ويكون بالنذر مأمورا به، بل الأعمال في نفسه مشروع وفي نفسه مستحب من جهة أمر آخر. ما في شرط في زمن العقد لفروض شرط في نفس العقد أن يصلي صلاة الليل مثلا في هذه الليلة، بل آجره مثلا بيتا وشرط أن يصلي فيه صلاة الليل، هذه العناوين التارية لا توجب عبادية الفعل، وإنما العبادية ثابتة في نفسها. فالأمر الاستحبابي موجود، غاية الأمر أنه عرزه عنوان وهو النذر مثلا أو العهد أو اليمين أو الشرط في ضمن العقد، عرزه عنوان أوجب لزوم ذلك وعدم جواز تركه، إلا أن العبادية لم تنشأ من هذا الأمر، وهذا الأمر توسلي، والتعبدية إنما هو من جهة الأمر النفسي. ولو فرضنا أنه قصد القربة بهذا الأمر أيضا متقرب به لا بأس به، لكن الأمر التوسلي سقوطه لا يتوقف على القربة، وإلا فلو قصد به القربة أيضا متقرب به، أمر من قبل المولى تعلق بما هو مستحب في نفسه وما هو محبوب في نفسه. فللعمل جهتان، جهة ذاتية وبتلك الجهة مستحب في نفسه، وجهة عرضية تعلق النذر به بهذه الجهة واجبة، ولكن هذا الوجوب وجوب توسلي لا وجوب تعبدي. فلو فرضنا أنه غفل عن نذره وصلى صلاة الليل لا بعنوان النذر بل بعنوان الاستحباب وأنه عمل متقرب به إلى الله، يسقط الأمر النذري، فإن الأمر النذري كان أمرا توسليا على الفرد، وقد حصل المأمور به في الخارج لا يحتاج إلى قصد القربة. ولكن العمل بما أنه تحقق في الخارج فهو من جهة تحققه في الخارج مسقط للأمر لا محالة، ولا يتوقف السقوط على قصد عنوان الوفاء، فإن هذا الأمر أمر توسلي لا أمر تعبدي. فعلى ذلك لو فرضنا أنه قصد الصوم في يوم معين أو قصد الصوم على نحو الإطلاق في يوم من الأيام، يوم من هذا الشهر مثلا شهر رجب، نذر أن يصوم يوما من شهر رجب أو ثلاثة أيام من شهر رجب وغفل عن نذره وصام هذه الثلاثة أو يوما واحدا، يسقط الأمر، فلا يتوقف سقوط الأمر النذري على قصد عنوان النذر. ففي غير المعين لا يتوقف السقوط على قصد العنوان فضلا، أما إذا كان معينا فبالنسبة إلى الأمر الاستحبابي لا يحتاج ذلك إلى القصد. نعم بالنسبة إلى بقية الأوامر الأمر كذلك، لو فرضنا أنه قصد القضاء مثلا أو قصد الإيجاء نيابة عن الغير أو أبي الكفارة أو غير ذلك، كل ذلك مغاير لمتعلق النذر فلا يكون مسقطا للأمر النذري. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم شهر رمضان وأنه لا يتوقف صوم شهر رمضان على نيته بعنوان أنه من رمضان، بل لو فرضنا أنه نوى صوم الغد قربة إلى الله تبارك وتعالى، وكان الغد شهر رمضان يديه يكتفى بذلك، فإنه أتى بذات المأمور به وقد قصد القربة به أيضا، وقلنا إن السقوط الواجب العبادي لا يتوقف إلا على هذين الأمرين، الإتيان بذات المأمور به وقصد الأمر. ولكنه قدس الله نفسه في آخر عبارته احتاج من كان جاهلا بعدم وقوع شيء بعدم صحة شيء من الصيام في شهر رمضان، لم يكن يدري هذا، كان يتخيل ويحتمل أن يصح صوم آخر في شهر رمضان غير شهر رمضان، إذا قصد هذا صوم الغد ولم يعنونه بعنوانه. عز الله نفسه اعتبر قصد عنوان رمضان يعني هذا الصوم المعين، ولكن إذا كان عالما بعدم صحة غيره فهو قصد لرمضان لصيام شهر رمضان طبعا، فإنه قاصد للتقرب ويعلم أن غير صوم شهر رمضان غير مشروع في هذا اليوم، فلا محال يرجع إلى أنه قصد التقرب بما هو المأمور به وهو صوم شهر رمضان، فيكون هذا قصدا إجماليا. و اما اذا كان جاهلا بذلك لم يكن يدري انه لا يصح صوم شهر اخر، صوم شيء اخر، واجب اخر او مستحب في شهر رمضان، قصد الصوم من دون تخصيص بصوم شهر رمضان يشكل صحة ذلك. استشكل في آخر عبارته بأن الأحوات عدم الاستدعاء به. الكلام هنا في هذه المسألة في شهر رمضان يقع في جهات. تارة يقع الكلام في من يصح منه الصوم غير شهر، يعني في من يصح منه الصوم في نفسه، ولكن صادف شهر رمضان فهل يكون مصادفته لشهر رمضان مانعا عن صحة هذا الصوم او لا يكون مانعا عن صحة هذا الصوم بعدما لم يكن هو مامورا بصوم شهر رمضان، يعني هذا الزمان صوم شهر رمضان متعين في صوم شهر رمضان ولا يكون قابلا لصوم آخر، وإن كان المكلف في نفسه يصح منه الصوم في نفسه، يصح منه الصوم لولا أن الشهر شهر رمضان. تارة يقع الكلام في هذا، وتارة يقع في من لا يصح منه الصوم في نفسه لمانع من الموانع، هذا كون شهر رمضان أم لم يكن شهر رمضان. وتارة يفرز الكلام في من هو مأمور بصيام شهر رمضان ومكلف بذلك ومع ذلك يقصد غير شهر رمضان او لا يقصد الصوم اصلا، لا يقصد عنوانا، يقصد الصوم ذات الصوم عالما بانه لا يصح منه الصوم غير شهر رمضان او جاهلا بذلك، وعلى تقدير قصده غير شهر رمضان فهل يصح منه ذلك او لا يصح، وما هو حكم صيام شهر رمضان؟ يقع الكلام من هذه الجهات. ما يقول
أن
المكلف في نفسه يصح منه الصوم ولكن لا يصح منه صوم شهر رمضان، خصوص شهر رمضان لا يصح منه الصوم، ولكن صوم الصوم غير صوم شهر رمضان يصح منه بتبعه وفي نفسه، فهل يجوز إيقاع هذا الصوم في شهر رمضان وهو غير مكلف بالصوم أو لا يصح ذلك؟ وذلك كما إذا فرضنا أنه نذر أن يصوم يوما وهو مسافر، صومه مقيد بالسفر، ولا إشكال في أن الصوم في السفر يصح مع الناس، فنذر أن يصوم يوما وهو مسافر صادف أيام شهر رمضان وهو غير مكلف بصوم شهر رمضان طبعا فعدة من أيام أخر لا يصح صوم شهر رمضان من المسافر، فهل يجوز لهذا الشخص أن يفي بنذره ويصوم هذا اليوم نذما؟ وإن كان شهر رمضان الشهر شهر رمضان أو أن شهر رمضان غير قابل لأن يقع فيه أي صوم غير صوم هذا الشهر وهو غير مكلف به. وبعبارة أخرى إن أيام شهر رمضان بالنسبة إلى سائر أقسام الصوم غير صوم شهر رمضان، هل هو كالليل مثلا؟ الليل غير قابل أن يصوم فيه المكلف، الصوم إنما يكون في النهار، هل حال هذا حال الليل لا يقع فيه أي صوم وإن لم يكن المكلف بصيام شهر رمضان فليس له أن يأتي بما تعلق به نذره في شهر رمضان؟ لا يستفاد
من شيء من الأدلة عدم جواز ذلك، لأن هذا المسافر مثلا الذي هو غير مأمور بالصوم ليس له أن يصوم في السفر وفاء بنذره، بل مقتضى إطلاق الدليل أن النذر في أن الصوم في السفر مشروع إذا كان متعلقا لنذره، مقتضى الإطلاق أنه لا يفرق بين أن يكون في شهر رمضان وأن لا يكون في شهر رمضان. وأما روايات أو الآية المباركة من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ناظر الأيام الأخر غير هذه الأيام التي يفطر فيها. يعني أن المسافر لا يجب عليه صوم شهر رمضان، والمريض لا يجب عليه صوم شهر رمضان، بل يأتي بالقضاء في غير هذه الأيام التي أتى به، لا أنه ليس له أن يصوم، بل في شهر رمضان ولو فرضنا أنه هو مسافر ولا مانع له من الصوم بما هو مسافر باعتبار أنه متعلق للناس. فمقتضى الإطلاق والجواز، يعني إطلاق ما دل على أن الصوم في السفر مشروع في موارد النذر، مقتضى الإطلاق الجواز حتى إذا كان المسافر مسافرا في شهر رمضان، فإن تم إجماع كما الدعية بلاية جزمة، إن تم إجماع على أن شهر رمضان غير قابل لأن يقع فيه أي صوم غير صوم شهر رمضان، فهو نلتزم بعدم الصحة، وإلا فالقاعدة تقتضي الجواز.
نعم،
قد يكون هذا متعلق يعني لازما ذلك، كما إذا نظر أنه إن ولد له ولد فليصم ذلك اليوم وإن كان في السفر، بحيث كان السفر قيدا، وفرضنا أنه في السفر وأخبر بأنه ولد له ولد والشهر شهر رمضان، مقتضى الإطلاق إطلاق الدليل أن عليه أن يصوم هذا اليوم ولو فرضنا أنه مسافر، لأن الصوم في السفر بالنذر مشروع، ولم يدل دليل على أن شهر رمضان غير قابل لأن يقع فيه صوم آخر، لا يستفاد هذا من أي دليل. وأما إذا فرضنا أنه بل لا يصح منه الصوم في نفسه، في نفسه لا يصح منه الصوم، لا صوم شهر رمضان ولا غير صوم شهر صوم غير شهر رمضان، كما إذا فرضنا مريض أو فرضنا أنه مسافر ولم ينظر الصيام في السفر، مثل هذا معلوم كما لا يجوز له أن يصوم صوم شهر رمضان، ليس له أن يصوم صوما آخر في شهر رمضان وهو مسافر أو وهو مريض، لأن ما دل على عدم جواز الصوم في السفر لا يختص بشهر رمضان، أي صوم من أقسام الصيام إلا ما استثني بالنذر وثلاثة أيام في الحج الذي استثني، بل الظاهر أنه ثلاثة أيام وأكثر في المدينة مستثنى، الذي استثني ثبت بالدليل جوازه فهو، وأما غيره فهو غير مشروع، لا لأجل شهر رمضان بل لأجل أنه في نفسه غير مشروع. ويستفاد هذا من عدة من الروايات، ولا حاجة إلى الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله النبوي كما في الجواهر أنه لا صيام في السفر،
ليس من البر الصيام في السفر لا حاجة إلى ذلك. الروايات يستفاد منها ذلك، منها ما ذكرناه قريبا في بعض الأبحاث السابقة ولا أذكر أين كان، ما ورد في الصحيح من في بحث القضاء، في القضاء في الصيام المنظور أو في الصلاة المنظورة كان تمسكنا بهذه الرواية. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل جعل على نفسه صيام يوم فيصادف ذلك اليوم، يصادف أنه بل يمرز مثلا أو يسافر أو يصادف يوم عيد، فماذا يصنع؟ قال عليه السلام: وزع الله الصيام في هذه الأيام فليصم يوما بدل يوم. هذه السيئة واضحة الدلالة أن الله طبيعي الصيام وزعه في هذه الأيام، حتى صوم الناس ليس له أن يفي بنذره في يوم العيد أو في سفره أو أنه في مرضه، قد وزع الله الصيام في هذه الأيام فليصم يوما بدل يوم وغير ذلك من الروايات. فإذا فرضنا أنه غير مكلف بالصوم لأجل سفر أو مرض بصيام شهر رمضان، كما لا يصح منه صيام شهر رمضان لا يصح صيام آخر أيضا، لا لأنه شهر رمضان بل لوجود المانع وعدم التكليف بالصوم حتى غير شهر رمضان، وهذا ظاهر. وأما من كان مكلفا بالصوم بصوم شهر رمضان، هل يعتبر أن يقصد ذلك أنه يصوم صوم شهر رمضان؟ وهل يفصل بين العالم بأنه لا يصح صوم آخر والجاهل أو ليس هناك تفصيل؟ ولو فرضنا أنه جهلا أو مع العلم قصد صوما آخر، فهل يصح هذا الصوم؟ وهل يكون مجزيا عن شهر رمضان أو مجزيا عن الآخر؟ فيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.